بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه رسالتنا في هذه الدورة العلمية الخامسة بعد المئة الخامسة، والمقامة في يوم الخميس الموافق 17 من شهر شعبان لعام 44,400,000، وهي بعنوان الفرق بين النصيحة والتعيير، للعلامة الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على إمام المتقين وخاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه كلمات مختصرة جامعة في الفرق بين النصيحة والتعيير، فإنهما يشتركان في أن كل منهما ذكر الإنسان بما يكره ذكره، وقد يشتبه الفرق بينهما عند كثير من الناس، والله الموفق للصواب.
هذه المسألة من المسائل المهمة جدا، وهي مسألة الفرق بين النصيحة والتعيير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ على هذه الأمة أن تكون أمة ناصحة، فقال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، كما في حديث تميم بن أوس الداري عند مسلم: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وجاء في الصحيح أيضا من حديث جرير بن عبد الله قال: بيعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فشرط علي النصح لكل مسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأعظم شيء في هذا الدين النصيح، النصيحة، والنصيحة تشمل كل شيء: لله، لكتابه، لرسوله، لأئمة المسلمين وعامتهم. هذا ما ترك شيئا ولا غادر شيئا. ومعنى النصيحة في هذه الأحاديث أن يقوم الإنسان بالحق الواجب عليه تجاه هذا الأمر وهذا الشيء. كما أن هذه النصيحة تجب عليك لأخيك فيما تراه فيه، إذا كانت النصيحة مختصة بأخيك، فهناك فرق كبير بين النصيحة والتعيير. النصيحة التي توافق المحل الشرعية، والتعيير الذي يخرج عن المحل الشرعي، فحتى لا يقع الخلط بينهما ويظن الظان أنه بذلك ينصح أخاه، وإنما هو عيره ولم ينصح، فضح ولم ينصح. فما هو الضابط والفارق بين النصيحة وبين التعيير؟ ما هو الفارق والضابط بين النصيحة وبين التعيير؟ بين النصيحة وبين التعيير من جهة الضابط الشرعي، ومعلوم أن القاعدة يا إخواني أننا نرجع في الشرع إلى مصطلحاته، لا سيما في المصطلحات التي كان الوضع لها من قبل الشارع، ثم نرجع إلى الفهم لهذا المصطلح من جهة فهم السلف الصالح، لأن هناك مصطلحات توضع وتكون محدثة، أو حتى مصطلحات في نفسها تكون شرعية لكن يأتي التفسير لها محدثا. فالمعتزلة مثلا عندهم التوحيد، والصوفية عندهم توحيد، والحلية عندهم توحيد، وأهل السنة عندهم توحيد، والأشاعرة ومن نحوهم عندهم التوحيد، مصطلح موجود، وجماعة التبليغ عندهم التوحيد. لكن إذا نظرنا إلى تفسير التوحيد عند كل طائفة من هذه الطوائف، إذا هو مختلف. لماذا؟ لأن كل طائفة تفسر التوحيد بمنهجها. إذن نحن مرتبطون بمنهج السلف، سواء في الاصطلاح أو في تفسير هذا المصطلح. فمن كان على المصطلح الشرعي والتفسير السلفي كان من الناجين. ولهذا قال ابن أبي العز الحنفية رحمه الله تعالى: والتعبير عن الحق بالألفاظ الإلهية النبوية سبيل أهل السنة والجماعة. أن تعبر عن الحق باللفظ الشرعي، ثم تفسر اللفظ الشرعي بما عليه سلفنا الصالح. فإذا جئت مثلا إلى تفسير كلمة التوحيد لا إله إلا الله، بما تفسرها؟ إن قلت معناها لا خالق إلا الله، فما دخلت في أخص أنواع التوحيد الذي وقع به الفارق بين توحيد الربوبية والألوهية ومكانة الخصومة فيه بين الأنبياء وبين أممهم، إذ لم ينكر المشركون أنه لا خالق إلا الله، ما أنكروا هذا، ما أنكروا أنه لا خالق إلا الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. لكن الخصومة إنما وقعت في التوحيد الذي هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، ولهذا قال الله عنهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يبقى أي مصطلح نضعه لابد أن يكون المصطلح مصطلحا شرعيا. ومعنى أن يكون المصطلح شرعيا، واحد أن ينص عليه في الكتاب، اثنان أن ينص عليه في السنة، ثلاثة أن ينص عليه في منهج السلف ولو لم يرد في الكتاب ولا في السنة. عندنا التوحيد إلى أن يوحد الله، وجاء في حديث ابن عباس في الصحيح، هذا ورد في السنة، ورد بمعنى في القرآن وهو الإفراد، أجعل إله إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا شعر المجن قل هو الله أحد إلى غير ذلك، وجاء في ألفاظ السلف. لكن بعض المصطلحات قد لا يكون في القرآن بلفظه وإنما في القرآن بفهمه ومعناه، ولكن السلف تواتروا عليه وعبروا به، فإذا عبر به السلف فإننا نعبر به. فلو جئنا مثلا في الصفات نقول في صفات ذاتية وفعلية، ما أحد يقول فين النص الذي يدل على ذلك، نقول السلف عبروا بالصفات الذاتية بالفعلية، عبر السلف بأقسام التوحيد وكلها مستنبطة من القرآن ولم تخرج عن هذا، هذا اسم تعبير سلفي موروث ولا ينبغي أن نشكك فيه. طيب، وهناك تعبيرات لا تخرج أيضا عن القرآن ولا عن السنة ولا في ألفاظ السلف، لكن لم يرد نص عليها في شيء من هذا، لكن هذه المصطلحات غير خارجة عن هذا، وإنما هي شارحة لها، مفصلة لها، مبينة لها، فهذا أيضا لا بأس به، بشرط أن يكون هذا المصطلح مصطلح العلماء وليس مصطلحا خاصا عند أناس معينين أو عند شخص معين وفيه ما يعارض ما في الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فإذا استعمل العلماء مصطلحا ولم يسبقوا إليه قبل، ولا يلزم أن يسبق إليه طالما أنه لا يخرج عما سبق، مثل مثلا القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، منه بدأ إليه يعود وكذا، منه بدأ إليه يعود، هذا الكلام ما سبق ما قاله السلف الصالح، ولكن الذين قالوا في عصرهم صار هذا منهجا. فإذا جاء من بعدهم فقال الرحمن على العرش بذاته وصرح بلفظة الذات، هذه ما سبق إليها لكنها أيضا عبر بها العلماء فتقبل، ويظل هذا الأمر إلى آخر الزمان. كلما أوجد العلماء مصطلحا وهم علماء السنة فإننا نقبل مصطلحهم، لأن مصطلحهم لن يخالف ما سبق، وإنما يكون كالإيضاح والبيان والتفصيل لحاجة الزمان إليه، لأن بعض الناس أدخل ولبس على الناس في ما ورد في الكتاب والسنة، فيحتاجونهم إلى أن يضعوا قيودا وضوابط، فتكون شريحة لما كان عليه من سبق لا تكون مصادمة لما عليه من سبق. يبقى عند إذن قاعدة المصطلحات لا تخرج عن هذه الأربعة، كتاب، سنة، ما عليه سلف الأمة، ما عليه علماء عصرك وزمانك. إذا كان هذا المصطلح لا يخرج عن هذه فلا بأس. أما أن تضع من عندك مصطلحا خاصا وفهما خاصا يخالف ما سبق فإن هذا يكون مردودا. فقال رحمه الله تعالى، فهذه كلمات مختصرة جميعة في الفرق بين النصيحة والتعيير، فإنهما يشتركان في أن كل منهما ذكر الإنسان بما يكره ذكره، وقد يشتبه الفرق بينهما عند كثير من الناس والله الموافق. يشتركان في ماذا؟ أنا أنصحك أقول أنت عندك كيت وكيت، وهذا مما تكرهه أنت، وأعيرك بما تكرهه أنت، وقد يكون المسألة واحدة، الأولى أقصد بذلك النصيحة بيني وبينك، والثانية أقصد التعيير، وقد يكون الكلام واحدا، وكل منهم أنت تكره كراهة يعني قد تكون كراهة طبيعية، لأن الإنسان يكره أن يعاب، لكن المسلم المخلص إذا عيب بحق فإنه يشكر لمن يبين له ذلك، يشكر له ذلك ويحمد الله أن وفق للصواب. ولهذا نبه شيخ الإسلام إلى الفرق بين النصيحة والغيبة، ولهذا هذه المصطلحات تتقارب: نصيحة، غيبة، تعيير. وقد يقع فيها كلها ما يكرهه الإنسان، لكن يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإذا وقع النصيحة على بابها الشرعي، الأصل أنها إذا وصلت لأخي، ذكرك لأخيك بمكره، الأصل أنها إذا وصلت لأخي وكان أخي على السنة وكان على الحق، فإنه لا يكره أن يصله ما نصحت الأمة في شأنه، يسمع الرد ولا يكره ذلك. ليه؟ لأنه يعنيه الإصابة، فلما أخطأ خطأ عاما وجاء من نبه على هذا الخطأ شكر لأخي هذا التنبيه، شكره على ذلك، فيكون بذلك دليل إخلاص، هذا يكون رجلا مخلصا لأنه يعنيه إيه؟ التصحيح والصواب. قال ابن تيمية: فإن كره ذلك، وهو قد قام على موجب الأصل الشرعي، فإن كره ذلك فلا عبرة بكراهته، فإن العبرة بما يكرهه الله ورسوله. يعني إذن الأصل أنك لا تكره ذلك، هذا الأصل. طب إن كرهت فلا عبرة بكراهتك، العبرة بكراهة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى: اعلم أن ذكر الإنسان بما يكره محرم إذا كان المقصود منه مجرد الذنب والعيب والنقص.
نعم.
فأما إن كان فيه مصلحة للعام،
يعني حتى ولو كان فيه، حتى ولو كان فيه، لأن النبي سئل أرأيت إن كان فيه؟ قال: إن كان فيه فقد اغتبت، ولم يكن فيه فقد بهت. فإن ذكرت ما في أخيك على هذا الوجه، وجه العيب له، فإن هذا محرم. نعم.
قال: فأما إن كان فيه مصلحة لعامة المسلمين خاصة لبعضهم، وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة، فليس بمحرم بل مندوب إليه.
طبعا بل مندوب إليه، يعني حينما يكون فلان أخطأ حتى ولو كان شيخا كبيرا، أخطأ ثم تنصح لعموم المسلمين في هذا الخطأ، لأن هذا الخطأ انتشر وراج بين الناس وصار زلة لعالم، وزلة العالمي زلة العالمي، فينبغي التنبيه عليه بالأدب، إذا كان مع أهل السنة يكون هذا بالأدب. نعم.
قال: وقد كرر علماء،
يقول: بل مندوب إليه، بل قد يجب، إذا لم يعرف الحق من قبلك يجب عليك، نعم، أن تبين خطأ العالم. نعم.
قال: وقد كرر علماء الحديث هذا في كتبهم في الجرح والتعديل، وذكروا الفرق بين جرح الرواة وبين الغيبة، وردوا على من سوى بينهما من المتعبدين وغيرهم ممن لا يتسع علمه، ولا فرق بين الطعن
في العلماء. فرقوا بين إخواني في كتبهم في الجرح والتعديل بينهما، فرقوا الفرق بين جرح الرواة وبين الغيبة، وردوا على من سوى بينهم المتعبدين الذين يقول ماذا؟ يقولون: قلبي لساني أخشى أن أذكر أحدا بشيء يكرهه، أخاف ألقى الله، يا أخي لئن لقيت الله عز وجل ما سألني عن فلان وعلان، الله ما سألني لماذا لم تبدع فلانا، لكن سيسألني لماذا بدعت فلانا. لا يا أخي، هداك الله، الله سيسألك لما لم تبدع فلان، وسيسألك لما بدعت فلان، الله سيسألك عن باطل تكلمت به، وسيسألك عن حق كتمت. لا تظن أن السؤال سيكون فقط الورع الكذب، هذا ما ينبغي أن يقبل، إنما الورع ينبغي أن يبنى على ساق الدليل، والورع ما وافق الشرع، أما هذا إنما هو جهل، جهل. وكأن بك أيضا لا تريد أن تشهد بسيفك، ليه؟ تقتل دم هذا، ولأن تخطئ في قتل، في ترك قتل رجل، أولى من أن تخطئ في قتلي، وغير ذلك، نفس المسألة. وكل شيء خلاص، والدين يضيع، والأمر المعروف يضيع، والنهي عن المنكر يضيع، بدعوى ماذا؟ قلبي وخافوا على لساني وغير ذلك. ألا ترون هذه القاعدة منتشرة بين كثير من الناس؟ الله ما يسألني لماذا لم تبدع فلانا، لكن سيسألني لماذا بدعت فلانا. لا يا أخي، الله سيسألك عن الأمرين: لماذا لم تبدع فلانا وهو يستحق التبديع وتنصح الأمة بأن هذا مبتدع، ولماذا ترك ولماذا بدعت فلانا وهو لا يستحق التبديع فصرفت الناس عنه. الله سيسألك عن هذا وعن ذاك. الله سيسألك عن كتمان ويسألك عن بيان. سيسألك عن كتمان يجب عليك البيان فيه، وسيسألك عن بيان يلزمك الكتمان فيه. والشيطان شيطانان وليس شيطانا واحدا، شيطان أخرس وشيطان متكلم. فالمتكلم بالباطل شيطان متكلم، والسكت عن حق شيطان أخرس. واحذر أن تكون شيطانا من هذا النوع أو من ذاك. واضح؟ فقواعد الوسوسة هذه دعوها، فليس لها ماذا؟ وليس لا فليس لها محل، ليس لها محل في العلم. هناك قواعد يذكرها الأخوة خصوصا في هذا الباب. الباب ده باب العصر الآن، الباب ده باب الفارق بيني وبينك. شو انت بتسمعني الآن وقد تكون من طلابنا وكذا، مش انت رقم واحد على ساري، قد تخالفنا هذه المسائل. هذه مسألة العصر، جرح والتعديل، ومسألة الرد على أهل البدع، ومسألة السكوت والتعيين والإسماء ها؟ هذه مسألة الايه؟ هذه مسألة العصر. شوف احنا الآن تكلمنا من الصباح في كتاب الصيام، براءة ما في شيء، عادي كتاب الصيام، مفطرات الصيام. ولو تكلمنا عصرا كاملا وزكاة وحج وخلصنا الفقه ما في إشكالية أبدا ولا تجد شيئا في صادق. هنبدأ من الآن الحساب، ونبدأ من الآن الأخذ والرد، ونبدأ من الآن موافقة ومخالفة. لكن ينبغي ألا تعجل إنسان ويعلم أن الضابط واحد، تكلم في الفقه أو تكلم في الاعتقاد أو تكلم في اللغة أو تكلم في السيرة أو تكلم في أي باب، الضابط واحد موافقة الحق، الضابط واحد موافقة الدليل، الضابط واحد السير على فهم السلف. فوضعوا قواعد منها لا يسألون الله عز وجل عن فلان لماذا لم تودع قاعدة منها. إنما هذا الباب العلماء، نحن صغار صغار صغار، إنما الباب هذا العلماء. يعني أسامة في هذا البيت بجوار صوفي محترق اسمه عباس بن إبراهيم، ما أحد يعلم عنه لا فوزان ولا ربيع، ولا يعلم عنه ألباني ولا ابن باز، ولا يعلم عنه مقبل ولا فلان، ولا يعلم عنه أي أحد على وجه الأرض. اللي بيعلم عنه ماذا؟ أسامة. يتعانى على أسامة لا يتكلم فيه بأي كلمة. لماذا؟ لأنه لم يسبقه العلماء. ما شاء الله عليه. إيه نعم، أخ محترم يقول نحن لا نتقدم بين يدي العلماء. متى وكيف وأين؟ متى وكيف؟ إذا نترك هذا يبيض ويفرخ وينتج ويبقى. لابد يسبقك الفوزان. مات الفوزان طيب، يبقى الربيع، مات الربيع طيب، هذا طب الألباني، خلاص مات الألباني. قاعدة الحدود هذه، إذا كنت بين يدي العلماء يا مؤمن لا تتقدم العلماء، إنما إذا كنت في أرض لا عالم فيها فانطق بما نطق به العالم، انطق بضابطه، التزم منهجه، ولا تؤخر تغيير المنكر لحظة واحدة. أمامك صوفي قبور النقشبندي طرقي يا مبتدع يا ضال. أيها الناس، إن عباس بن فرناس هذا احذروا مثلا، يعني أيا كان، فهنا بدعته بضابط السلف، بدعته بضابط العلماء. فإذا حضر العالم فليحكم العالم، فلا تتقدم عالما بين يديه. موجود العالم وسئل العالم أضر، يفتي العالم. إنما أنا ابتعدت عن العالم. يعني أنا هشام أجلس بقى في مصر هنا وفي هذه البلدان، أقول أنتظر العالم يجي يحكم لي في محمود المصري. إمتى بقى يعرف محمود المصري طيب؟ يجي يحكم لي في سمع بعضي، يجي يحكم لي في وحيد بن عبد السلام بالي، يجي يحكم لي في عن... عطلنا خلاص، عطلنا بقى لنا 13 سنة ما فيش عالم قال محمد عبد المقصود مبتدع. ما وصلوش أمره، ما يعرفوه، ما يعرفوه ولا وحيد بن عبد السلام. اطلع يا وحيد قول يا بالي، قول ما في احد يرد عليك ما تقول، قول يا برهامي كون احزاب اصطع ماشيط، يا حسان قول الاشعرة للسنه، ما انتم في امن وامان حتى ينطق العلماء. طبعا عندي ضابط العلماء، عندي ضابط العلماء. العلماء يربون لماذا اصلا؟ هم يربون لماذا؟ على اي ضوابط؟ عندنا ضابط السلف، عندنا ضابط العلماء، عندنا. فإذا أنت ما خرجت عن العلماء لا يقولون أنت تقدمت بين يدي العلماء، الذي تقدم بين يدي العلماء من ينطق بغير ضوابطهم ولو كان بين يديه ولو كان بين يديه. إنما الذي ينطق بما نطق به العلماء فإنه يكون معهم على ضربهم وعلى منهج. متى أحمد؟ مات العلماء، ما في نطق في الأمة بتبديع وتفسيق، مات ابن تيمية، مات ابن عبد الوهاب، ومات فلان، ومات علان، ومات كذا، وسيبقى هذا إلى آخر الزمان تقوم به طائفة عرفوا الضوابط. فهذه من القواعد اللي بينشرونها تتقدم. وفي الحقيقة هم لا يريدون مسألة العلماء، وإنما يريدون السكوت، لكن السكوت بقاعدة تروج على الأتباع. أنا لماذا يا شيخ ما أتكلم؟ فجرح الثاني، والله أخواني أنا أعرف قدري ولا تقدم بين يدي العلماء، هذا ورع كاذب هذا. وقسمهم إني لكم ألا من الناصحين، والله إنك لمن الضالين المنحرفين الكتمين. هذه نصيحة، هذه نصيحة كتمان. من القواعد أيضا أنهم يقولون بأن علم الجرح والتعديل انتهى، خلاص راح علم الجرح والتعديل، يعني راح علم الجرح والتعديل انتهى، دفن. قال الشيخ الفوزان علم الجرح والتعديل انتهى من زمان، وما أدري قال فلان ابن علان وهكذا. ألا يعني خلاص ما في إنكار منكر ولا إبطال باطل ولا رفع محق، خلاص تعطل الدين. فين الولاء والبراء؟ فين الحب والبغض؟ فين العطاء والمنع؟ فين إحقاق الحق إبطال باطل؟ راح الدين خلاص. أنت علم الجرح والتعديل، من قال لك ذلك؟ شيخ فلان، والشيخ فلان هذا اللي قال لك أنت علم الجرح والتعديل، هو اللي صنف في الجرح والتعديل ورد على العلماء ورد على المخالف. كم كتبه مش كم ردوده، كم كتبه بتتكلم عن هذا رد على البوط، بتتكلم هذا رد على القرضاوي، بتتكلم هذا رد على رفاعي، بتتكلم عن هذا رد، وقدم كتب ردود. أنت ما تفهم، إنما ما يتعلق بجهة حديثية وصنة حديثية حكم العلماء وفرغوا فيها، حكموا على شعبة، حكموا على ابن لهيعة، حكموا على هذا، انتهى خلاص. أنت ما عليك إلا أن تتبع كلام العلماء فيه. أما أصحاب المنكر وأصحاب الباطل فيبقى بيان حليم إلى آخر الزمان، ولن تتوقف هذه العجلة أبدا. ما توقف، ما مر على المسلمين لحظة لم يجرحوا فيها ولم يعدلوا، ما مر أبدا، لأن سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين لن تخلو منه الأرض. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق. لا تزال فعل مضارع يدل على الاستمرار. طيب لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، يبقى لا يزال من يضرهم ومن يخذلهم ومن يؤذيهم لا يزالون أيضا إلى آخر الزمان. بل أقول لك إنهم الذين يبقون إلى قيام الساعة. أما المؤمنون فيرسل الله عز وجل عليهم ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى إلا شرار الخلق. يعني الباطل موجود موجود، بالسنة الكونية هذا موجود موجود موجود، وأهل الحق سوف تقبض أرواحهم ويبقى الباطل. يعني ما في يوم تخلو الأرض من قائم بباطل، من الذي يرد عليه؟ هذه قواعد السنة. أيضا من ذلك كلام الأقران يطوى ولا يروى. الشيخين دول، الشيخ فلان والشيخ علان، ما حدش يتكلم، احنا طلاب. لا سبهم سبهم سبهم، دول أقران وكلام أقران طلاب. الشيخين الشيخان على السنة، من قال لك ان كلام الأقران يطوى ولا يروى؟ كلام الأقران قد يروى ويقدم على غيره، لأن القرين أضرب قرينة. إنما قاعدة كلام الأقران يطوى ولا يروى فيما خرج من باب حظوظ النفس لا من باب قواعد العلم. أنا أضرب قريني، أنا خالطت وعرفت. فإذا تكلمت أنا بقاعدة علمية رصينة ودليل علمي لا يقبل قولي، يبقى الكلام الذي يطوى ولا يروى هو الكلام العاري عن الأدلة والدافع إليه حظوظ النفس. واضح يا إخواني؟ من القواعد أيضا يقولون بلدي الرجل أدرى بصاحبه. أنا مع من هذه البلدة مع فلان، أنا أضرى به وعليه جرح، فإن جاء من يعدل قال أنت منين؟ أنا من كفر الشيخ، من عزبة خاطر في كفر الشيخ مركز بيال. خلاص أنت دخلك إيه بالقليوبية ولا دخلك إيه بالقيرة؟ روح هناك عندك كلام هنا بلدي الرجل أضرى، بلدي الرجل حاسد، بلدي الرجل حاقد، بلدي الرجل مبتدع. فبدع هذا الرجل بلا دليل، وأنا قد عدلت أو جرحت بالدليل، فكلامي يقبل لكونه قام على الدليل. هذه قواعد بارك الله فيكم انتبهوا إليها، وهذه القواعد توجد وهكذا. من القواعد أيضا زكاه العلماء، انتبهوا هذه جملة طيبة جدا من القواعد، احذروها. زكاه العلماء، العلماء زكوا زيدا، خلاص أي واحد يتكلم فيه ساقط. لماذا؟ لأن العلماء زكوه. يجي هذا فلان يتكلم فيه، زكاه العلماء وتكلم فيه أصغر من العلماء ويقدم قوله. لماذا؟ تكلم فيه العلماء في زمن لم يكن فيه إحداث، ثم أحدث بعد كلام العلماء. تكلم العلماء في عدم اطلاعهم على الحدث والبدع، تكلم فيه العلماء بحسن ظن، وتكلم فيه هذا بجرح مفسر قائم على الدليل. أيهما الذي يقدم؟ تزكية العلماء ولا تجريح الصغير الأصغر من العلماء؟ لأنه قام على الدليل، لأنه قام على الدليل. لو علم أحمد كما قال بعض السلف ما علمناه لقال مثل ما قلنا. تابوا يا أخواني بارك الله فيكم، من أرجو أن تتابعوا لمثل هذه الأشياء لأنها مهمة جدا. وأنا أقول لك هذا الموضوع محك مهم جدا. على فكرة أنت أسامة تختلف مع هذا بكرة عشان الموضوع ده، وأنت تختلف مع هذا عشان الموضوع ده، وأنت تختلف مع هذا عشان الموضوع ده. شوفوا أنتوا في مكان واحد الآن، أما تختلفوا الأسبوع القادم بعد شهر بعد سنة بسبب هذا الموضوع، لأنك إما تعم ولا تخصص، إما تقيد ولا تطلق، إما استدللت بمنسوخ وتركت ناسخا، إما استدللت بقاعدة ما تدري ما تحتها، إما بضابط لم تحسن إسقاطه. المهم هذا بالإضافة إلى موضوع آخر، نفسك قد تصيب الحق في العلم، ولكن ليس لنصرة العلم، ولكن لتكون كلمتك هي العليا، لا لتكون كلمة العلم هي العليا. فمن زكى نفسك ومن أنزلك قدرك أنزلته قدره، ومن لم ينزل ذلك فالويل له ولو كان من أعبد الناس وأتقى الناس وأعلم الناس. فانتبهوا، نفسية عدم فهم سلفي، فهم يا مؤمن نفسية وعدم فهم سلفي. لأنت فهم السلفية بقواعدها، ولو فهمتها عندك نفسية خاص نعمل لك يا طيب، ماذا نصنع لك؟ معجب بنفسك، ترى نفسك، صاحب فتن عندك، نعم علم عندك، نعم قواعد عندك، إصابة، لكن عندك فتنة، عندك فتنة، عندك نفسك التي بين جنبيك لم تربها بالعلم، لم تؤدبها بأدبه، لم تتقي لها وتخاطب نفسك بالعلم أولا قبل أن تخاطب غيرك. فإما أن تؤتى من هذا أو ذاك، ولا يحصل الانتكاسة إلا من هذين الطريقين، إما من نفسياتك وإما من عدم فهم سلفياتك. واضح؟ نعم. أيها أسامة، يعني مش فهم، ليه ما صح، صدق النبي وكذب فهمك، قول وراي ونعيد. إذا كويس شحا مطاعا، وبعدين وهوى ومتبع، وبعدين طيب، وبعدين صح، لكن إذا رأيت علما وإذا رأيت تقعيدا وإذا رأيت أثرا فعليك بنفسك. صدق النبي وكذب فهمك، وكذب فهمك هو ده اللي احنا بنقوله، عدم فهم سلفياتك. هعيد تاني وراك، قول يا أسامة، إذا رأيت شحا مطاعا، ها، هوى متبعا، ها، وإعجاب كل ذي رأي، ها، يجب عليك هذا صح، لكن إذا رأيت أثرا متبعا، وإذا رأيت علما مصونا، وإذا رأيت حقا ظاهرا فعليك تخلص نفسك. طيب خلاص يبقى هذا هو ده باب وده باب. نعم إنما بقى عليك تخلص نفسك. قلبي خلونا نبعيد، أنا ضعيف، أنا هذا كله كلام. إنما كما قلت لك البحث عن قواعد نتوارى تحتها. هات يا ابني لحاف إصلاح قلبك، حدش يكلمنا أنا بأصلح قلب. ما هوش أول كلمة قالها الحويني بعد الثورة بعد 4-5 شهور لما طلع لك قال لك إيه؟ قال لك إيه؟ ما هو بره لنفسي بهذا. ساكت البلد عمالة تولع، راحة نار جي نار، ناس تتكلم ارحل روح تعالى جاء إلى آخره. ماذا قال؟ لا هو ماذا قال؟ هو قال أنا فعلت مسمى فعل مين؟ يحمد قال فعل مسمى فعل مين؟ ساحتي لما اعتزل. أنا رجل بعتزل، أعتزل فيت بحثت عن قاعد، أنا المعتزل، أنا نظرت إلى الميدان فإذا به ثقافة الصراخ، إن قلت كذا فكذا، إن قلت كذا فالموقف يحتاج إلى قراءة متأنية وإلى آخره. خلاص الرجل ما شاء الله سبحان الله سبحانه من أعطاه علما ما شاء الله تبارك الله، الرجل اعتزل الفتن كلها، اعتزل الفتن كلها ولم يفرق بين اعتزال الفتن كمشاركة بأبدان وبلسان يزكيها وبين ماذا؟ وبين الفتيا في الفتن وبين بيان الفتن. ارجعوا فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل هذا القاتل يا رسول الله بين المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. أبو بكر في الصحيحين لما رأى رجلا إلى أين أنت ذاهب؟ قال لي أنصر هذا الرجل يعني عليا. قال ارجع ينصر عليا ينصر عليا. قال ارجع من معكم. حديث الآخر في الصحيح أيضا وحديث أبي بكر أيضا من معك من معكم عائشة ارجعوا فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأني في حق قوم ولوا أمرهم ماذا امرأة. وفي الصحيح أيضا من حديث ابن عمر ما منعك أن تقاتل أهو معتزله ما منعك أن تقاتل. قال منعني أن أقاتل أن الله حرم علي دم أخي. شوف الفتية في الفتنة الفتية البيان. يبقى الاعتزال ماذا؟ اعتزال مشاركة، اعتزال تزكية، اعتزال اعتزال اعتزال. فتعتزل هذا لكن تعتزل بيان. أمال من يبين للناس؟ إن لم يبين العلماء من يبين؟ تعتزل بيان يبقى ضاع الإسلام. الصحابة اعتزل وأفتوا. ما منعك يا ابن عمر أن تخرج تقاتل كما يقاتل الناس؟ منعني أن الله حرم علي دم أخي. فقيل له أليس الله يقول وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ قال قاتلنا حتى لم تكن فتنة وإنكم لتقاتلون اليوم لتكون فتنة. لتكون ماذا؟ لتكون فتنة. نعم
قال رحمه الله تعالى
بعضهم أيضا يضع قاعدة أيضا قاعدة ماذا؟ العالم هذا له فضل في السنة فإن تكلمت فيه تكلمت فيه شمت بنا الأعداء وشمت بنا فخلي هذا بيني أنا بيننا وبينما ولا تظهر هذا تكلم فلان وعلان تسقطه أمام الناس وله أعداء ومن الذي قال هذا إنما تبين خطأ حتى يصان الدين. نعم
قال ولا فرق بين الطعن في رواة حفاظ الحديث ولا التمييز بين من تقبل روايته منهم ومن لا تقبل وبين تبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة.
حط هنا اسمك ده القاعدة الذهبية النورانية السلفية الرادة على كل رزية وبلية ممن لم يميز الباطل من السلفية. تخصيص الجرح والتعديل بعلم الحديث شبهة العصر. شبهة العصر فكيف الرد؟ ماذا قال؟ ولا فرق.
قال ولا فرق بين الطعن في رواة حفاظ الحديث ولا التمييز بين من تقبل روايته منهم ومن لا تقبل وبين تبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة وتأول شيئا منها على غير تأويله وتمسك بما لا يتمسك به ليحذر من الاقتداء به فيما أخطأ فيه وقد أجمع العلماء على جواز ذلك أيضا.
انتبهتم يا إخواني؟ يبقى لا فرق بين الكلام فيما يتعلق بالرواة ويتعلق ب تقبل من والحفاظ وغير ذلك. لا فرق وبين من أخطأ في فهم معاني القرآن والسنة من أهل البدع والأهواء. فالذين خصوا علم الجرح والتعديل بما تعلق بالحديث هذا أخطأ، إنما يتعلق بكل من أخطأ وضل في علم الحديث، في علم الاعتقاد، في ما تعلق بالرواة، فيما تعلق بفهم معاني القرآن والسنة، لا فرق. نعم.
قال: ولهذا نجد في كتبهم المصنفة في أنواع العلوم الشرعية من التفسير وشروح الحديث والفقه واختلاف العلماء وغير ذلك ممتلئة من المناظرات ورد أقوال من تضعف أقواله من أئمة السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.
نعم. رد على الجامع صفوان كالإنمرات الحديث، رد على واصل ابن عطاء الإنمرات الحديث، رد على بشر المريسي كالإنمرات الحديث، رد على الجهمية والزنادقة، رد على القدرية، رد على الأشاعرة، رد على هذا خاص برواة الحديث. من الذي يخص هذا برواة الحديث؟ نعم.
ولم يترك ذلك أحد من أهل العلم ولا ادعى فيه طعنا على من رد عليه قوله ولا ذما ولا نقصا. اللهم إن كان المصنف ممن
اللهم إلا أن يكون المصنف ممن
يفحش في الكلام ويسيء الأدب في العبارة فينكر عليه فحاشته وإساءته دون أصل رده ومخالفته.
انتبهتم؟
إقامة.
نعم.
إقامة للحجج الشرعية والأدلة المعتبرة. وسبب ذلك
انتبهتم؟ ما أحد لام، ما أحد عاتب من يرد على من أخطأ ومن انحرف. اللهم إلا أن يكون الراد قد تجاوز الأدب الشرعي وتجاوز الألفاظ المطلوبة. ونظير هذا على وجه الأرض الآن رجل واحد والناس تبع له، محمد بن سعيد الرسلان، الذي لا يحسن أن يتأدب، لا يحسن، فيتعدى الأمر إلى إعابة الخلقة، إلى الاستهزاء، إلى السخرية، إلى التمثيل، إلى كل شيء من هذه الأمور، حتى فتن الناس، حتى فيما هو محق فيه باطل في طريقته. ولا إخال أحدا يخالف في ذلك إلى المعاصب. يعني معروف، اتفقت أو اختلفت إلا هذه النقطة أجدها محل اتفاق، إلا من المتعصب هو الذي صار يستدل له. إذن الحق الذي قام عليه الدليل له أسلوب هو الحق، فلا بد أن يكون الأسلوب مقبولا ولا بد أن يكون الحكم موافقا. فإن تكلمت بحق بغير حق في الأسلوب وكذا أنكر عليك ذلك. لابد أن تكون الوسيلة التي توصل إلى الأمر المشروع أن تكون وسيلة ماذا؟ مشروعة. فالله عز وجل حرم الاستهزاء وحرم السخرية وحرم إعابة الخلق وحرم كل هذا لا يجوز ولو كان مع مخالف، ولو كان مع مخالف، لأن هذا الباب لا يعاب الرجل من خلاله ولا يمدح. ولهذا من لطيف ما ذكر العلماء في التفريق بين المح الحمد والمدح، أن المدح ما يكون على شيء اختياري، المدح في كل أحواله، إنما قد يكون المدح في شيء لا اختيار لك فيه، كالمدح على الجمال، تمدح جمال رجل، تمدح جمال امرأة كانت يعني زوجتك أو كذا، تمدح جماله ولا دخل لها في ذلك. أما الحمد فلا يكون إلا على ما يقع باختيارك. فلهذا المدح أعم، مدح أعم، ومن هنا قد يدخل النفاق والتملق في المدح، أما الحمد فلا. نعم.
قال: وسبب ذلك أن علماء الدين كلهم مجمعون على قصد إظهار الحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولأن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمته هي العليا، وكلهم معترفون بأن الإحاطة بالعلم كله من غير شذوذ شيء منه ليس هو مرتبة أحد منهم ولا ادعاه أحد من المتقدمين ولا من المتأخرين. فلهذا كان أئمة السلف المجمع على علمهم وفضلهم يقبلون الحق ممن أورده عليهم وإن كان صغيرا، ويوصون أصحابهم وأتباعهم بقبول الحق إذا ظهر في غير قولهم.
وإن كان يا إخواني صغيرا. يقول في الحاشية: وانظر قصة الحافظ الدارقطني وهو صغير لما صححها الحافظ الإمام ابن الأنباري وهو إمام كبير جليل فقبل هذا من ذاك. يبقى لا يلزم أن يكون إيه؟ أن يكون كبيرا. ولهذا القول بأنه لابد أن يكون عالما مجتهدا، من الذي وضع هذا الشرط؟ إنما لابد أن يكون عالما بما يجرح، عالما بما يحكم، وليس عالما مجتهدا. فقد يتكلم في حكم واحد ويصيب لأنه وافق الدليل، ولا يلزم أن يكون مجتهدا كأحمد كمالك كابن عبد الوهاب كابن تيمية أو حتى كابن باز أو الألباني أو غير ذلك. ما يلزم ما يلزم ما يلزم، إنما يلزم أن يكون متكلما بعلم. نعم.
قال: كما قال عمر رضي الله عنه في مهور النساء
ورد: بل إن الحق يقبل ولو كان من كافر. قاعدة يا إخوان، قاعدة: لا يلزم أو لا ينظر في قبول الحق إلى القائل، إنما ينظر في قبول الحق إلى موافقة الحق. يعني نحي القائل، نحيه. كان شيطانا، كان كافرا، كان كبيرا، كان صغيرا، كان رجلا، كان امرأة، كان حرا، كان عبدا، كان ما كان، لا ينظر في قبول الحق إلى القائل ولا إلى قول الباطل إلى القائل. فقد أرد على أعلم الناس قوله لأنه أخطأ فيه، وقد أقبل من أرذل الناس لكونه وافق الحق. ولهذا في الصحيح عند البخاري وغيره من حديث ابن مسعود أنه لما جاء الحبر اليهودي وقال: يا محمد يا أبا القاسم، أنا ترى أن الله جعل سواته على إصبع ويرضون على إصبع وكذا؟ ها؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له، وهو ماذا؟ يهودي. نعم القول لولا أنكم تقول ما شاء الله وشئت. وقبل القول ولا ما قبل؟ سبقك وهو كذوب، قبل ولا ما قبل؟ يبقى لا ينظر إلى القائل للقول، فإن كان حقا قبل ولو كان من أرض للناس، وإن كان باطلا رد ولو كان من أعلم الناس. فمتى وضعت قواعد جديدة وهي قواعد أن ينطق بالحق العالم وأن ينطق بالحق؟ وفرقوا بين تلقي العلم والحق وبين قبول الحق، فرق كبير جدا بين التلقي والقبول. فحينما تأتي تتلقى الحق وتطلب العلم اذهب إلى العالم، ما لا تذهب إلى أراضي للناس ولا تذهب إلى شيطان ولا تذهب إلى حبر يهودي. إن جئت تتلقى وترحل فإلى العالم. وأما قبول الحق فنحي القول عن القائل، فإن وافق الحق فاقبله، وإذا خالف الحق فرد، سواء كان المقبول في قوله من أراضي للناس أو كان المردود قوله من أفاضل الناس. لكن إن جئت تتلقى فلا تتلقى عنه. ومن هنا وقع الخلط بهذه المسألة وهذه القضية، فكثير من الناس لم يفرق بين تلقي الحق وبين قبول الحق. فقال: إيه الإشكالية مقف أما أطلب على يدي شيخ وعنده حق وباطل، أخذ الحق وأترك الباطل؟ النبي قبل الحق من الشيطان، النبي قبل الحق من حبر اليهودي، هذا كيف نرد عليه؟ نعم، نفرق بين تلقي الحق وقبول الحق. هذا الذي وقع لم يفرق بين تلقي الحق وقبول الحق، فظن أن قبول الحق وعدم قبوله متعلق بماذا؟ بتلقي الحق. لا، أنا ما أتلقى الحق على يد الشيطان، أنا ما أتلقى الحق على يد الحبر اليهودي، لكن أنا أقبل الحق لو جاءني من الشيطان أو جاءني من الحبر اليهودي. انتبهت؟ قول لي الفرق. دي من أوسع القواعد أيضا، هذه من القواعد التي تنضاف إلى الخلط في مسألة الجرح والتعديل والقواعد المحدثة، أنهم استدلوا بقاعدة قبول الحق على تلقي الحق. نعم.
قال: كما قال عمر رضي الله عنه في مهور النساء وردت المرأة بقوله تعالى: وأتيتم إحداهن قنطارا، فرجع عن قوله وقال: أصابت امرأة ورجل أخطأ. وروي عنه أنه قال: كل أحد أفقه من عمر. وكان بعض المشهورين إذا
لكن هذه القصة ضعيفة. مشهورة نعم لكنها ضعيفة. نعم.
وكان بعض المشهورين إذا قال في رأيه بشيء يقول هذا رأينا، فمن جاءنا برأي أحسن منه قبلناه. وكان الشافعي يبالغ في هذا المعنى ويوصي أصحابه باتباع الحق وقبول السنة إذا ظهرت لهم على خلاف قولهم، وأن يضرب بقوله حينئذ الحائط. وكان يقول في كتبه لا بد أن يوجد فيها ما يخالف الكتاب والسنة، لأن الله تعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
وهذا من عند غير الله عز وجل، فلا بد أن يكون فيه الاختلاف. ماذا؟ الاختلاف الكثير. فإذا كان هذا من الشافعي فكيف بي وبك؟ لا بد أن يوجد خطأ، لازم يوجد خطأ، لأنه ليس كتاب الله. نعم.
وأبلغ من هذا أنه قال ما نظرني أحد فباليت أظهرت الحجة على لساني أو على لساني أو على لساني أو على لساني.
لأن مراد قبول الحق، لأن مراد إظهار الحق على لساني على لسانه. هذه قواعد طبعا قل أن تكون في حيز التطبيق إلا عند الموفق، من وفقه الله عز وجل. نعم.
قال وهذا يدل على أنه لم يكن له قصد إلا في ظهور الحق ولو كان على لسان غيره ممن يناظره أو يخالفه. ومن كانت هذه حاله فإنه لا يكره أن يرد عليه قوله ويتبين له مخالفته للسنة، لا في حياته ولا في مماته. وهذا هو الظن بغيره من أئمة الإسلام الذابين عنه القائمين بنصره من السلف والخلف، ولم يكونوا يكرهون مخالفة من خالفهم أيضا بدليل عرض له، ولو لم يكن ذلك الدليل قويا عندهم بحيث يتمسكون به ويتركون دليلهم له. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يذكر إسحاق بن راهوية ويمدحه ويثني عليه ويقول وإن كان يخالف في أشياء، فإن الناس لم يزل بعضهم يخالف بعضا، أو كما قال.
نعم، يثني على إسحاق وإن كان يخالف في أشياء، لكن يخالف في أصول يا أخوان، سواء كان أصول اعتقاد أو أصول أحكام، لا، لكن عند أشياء يخالفه أحمد. نعم.
وكان كثيرا يعرض عليه كلام إسحاق وغيره من الأئمة ومأخذهم في أقوالهم، فلا يوافقهم في قولهم ولا ينكر عليهم أقوالهم ولا استدلالهم، وإن لم يكن هو موافقا على ذلك كله.
لماذا؟ لأنهم يسيرون على قواعد أهل العلم وطريقة أهل العلم، ولهذا لا ينكر على الإنسان إن كان يتبع القواعد قواعد أهل العلم حتى ولو أخطأ النتيجة. أليس النبي قد قال في شأن هذا إذا شهد الحكيم فأصاب فلا أجران، وإذا شهد فأخطأ فلا أجر؟ نعم.
قال وقد استحسن الإمام أحمد ما حكي عن حاتم الأصم أنه قيل له أنت رجل أعجمي لا تفصح، وما ناظرك أحد إلا قطعته، فبأي شيء تغلب خصمك؟ فقال بثلاث: أفرح إذا أصاب خصمي، وأحزن إذا أخطأ، وأحفظ لساني عنه أن أقول له ما يسوءه، أو معنى هذا. فقال أحمد ما أعقله من رجل. نعم. فحينئذ فرد المقالات الضعيفة وتبيين الحق في خلافها بالأدلة الشرعية ليس هو مما يكرهه أولئك العلماء، بل مما يحبونه ويمدحون فاعله ويثنون عليه. فلا يكون
أخوان، يبقى رد المقالات الضعيفة وتبيين الحق من خلافها بالأدلة الشرعية ليس هو مما يكرهه أولئك العلماء، بل مما يحبونه ويمدحون فاعله ويثنون عليه. الرد على المخالف لا كما يحصل من جهال هذا الزمان وهذا العصر حينما يعتبرون هذا من معايب الرجل. لا شك أنه من معايب الرجل إذا كان يتكلم بغير علم ولا ورع، لأن المسألة أيضا ليست التفكه بالأعراض وليست الخوض في الأعراض، وإنما الكلام المبني على الدليل وعلى الأصول الشرعية كما قال الذهبي رحمه الله تعالى. وينبغي لمن تكلم في الرجال وفي هذا العلم أن يكون تام العلم تام الورع. نعم.
قال فلا يكون داخلا
أي في المقالة التي يقولها وفي الحكم الذي يحكمه. نعم.
قال فلا يكون داخلا في باب الغيبة بالكلية، فلو فرض أن أحدا يكره إظهار خطئه المخالف للحق فلا عبرة بكراهته لذلك، فإن كراهة إظهار الحق إذا كان مخالفا لقول الرجل ليس من الخصال المحمودة، بل الواجب على المسلم أن يحب ظهور الحق ومعرفة المسلمين له، سواء كان ذلك في موافقته أو مخالفته.
نعم، يعني إن كرهت أنت رد عليك بحق، أولا أنت أخي على السنة، وأنت أخطأ لكن خطأك كان خطأ عاما وبلغ الناس كلهم، فنصحت الناس الذين بلغوا هذا الحق من أن أخي فلان قد أخطأ، ينبغي إن كنت مخلصا لله عز وجل أن ترضى بذلك. لكن الواحد من هؤلاء يقعد هذا نعم نظريا، ولو رد عليه أحد بحق وكذا ينبغي أن أقبل حق ولا أغضب، لكن أول ما تجربه في الرد إذا رددت عليه انقلب رأسا على عقب، ويبدأ يغلظ المقالة ويبدأ يحذر ويبدأ، فيبدأ أن هذه القاعدة نظرية فقط، أنا أقبل حق من أي أحد يقول هذه نظريا فقط، إلا عند من رحم الله سبحانه وتعالى وقليل ما هو. نعم.
قال: وهذا من النصيحة لله ولكتابه ورسوله ودينه وأئمة المسلمين وعامتهم، وذلك هو الدين كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بيان خطأ من أخطأ من العلماء قبله، إذا تأدب في الخطاب وأحسن في الرد والجواب فلا حرج عليه ولا لوم يتوجه إليه، وإن صدر
نعم
منه.
نعم، الإشكال أن تبين خطأ عال. ابن باز أخطأ، ابن تيمية أخطأ، أحمد أخطأ، إيه الإشكالية؟ طالما بأدب وعلم وصيانة قدر العالم السلفي السني، ما الإشكالية؟ فمن لامك على ذلك فإنه جاهل، ومن كره ذلك فإنه جاهل. ولا عبرة بما يكره أحد إذا كان على غير الحق والصواب. نعم.
من الرحيم. نعم.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وأما بيان خطأ من أخطأ من العلماء قبله، إذا تأدب في الخطاب وأحسن في الرد والجواب فلا حرج عليه ولا لوم يتوجه إليه.
انتبهتم يا إخواني كم من ضابط وضعه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، وهو يصب في شيء واحد، أنه لا بأس بالرد، وأن الرد على المخالف منهج السلف الكرام شرط أن يكون ذلك بالأدب الشرعي. فقال هنا رحمه الله: وأما بيان خطأ من أخطأ من العلماء قبله، إذا تأدب في الخطاب وأحسن في الرد والجواب فلا حرج عليه ولا لوم يتوجه إليه. فهل يكون الرد على المخالف ما يعاب على الإنسان؟ الجواب لا. نعم.
قال: وإن صدر منه من الاغترار بمقالته فلا حرج عليه. وقد كان بعض السلف إذا بلغه قول ينكره على قائله يقول: كذب فلان. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كذب أبو السنابل لما بلغه أنه أفتى أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا لا تحل بوضع الحمل حتى يمضي عليها 4 أشهر و10. وقد بلغ.
ومعنى كذب فلان في هذه النصوص يا أخواني يعني أخطأ فلان، فالكذب يطلق يراد به الخطأ، كذب أبو السنابل يعني أخطأ، فالمعنى هنا خطأ، وليس أنه كذب يعني تعمد تغيير الحقيقة، لا، كل ما قاله أبو السنابل أن أبو السنابل كان يرى أن العدة إنما تكون به 4 أشهر و10 أيام، فلما سبيعة الأسلمية وضعت حملها قبل هذه المدة وتعرض الخطاب أنكر عليها ذلك، فقالت: والله حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كذب أبو السنابل. نعم.
قال: وقد بالغ الأئمة الورعون في إنكار.
ولهذا هذه من الكلمات التي تعرف يا أخواني بالدلالة اللغوية وباستعمال السلف الصالح لها، كذب فلان وكذا، ويقصدون به ماذا؟ أخطأ. لكن هل يمكن أن نقولها الآن لإخواننا مثلا من أهل السنة وكذا، فأقول مثلا بدلا من أقول أخطأ فلان أقول كذب فلان؟ لم يعد هذا المصطلح مستعملا لاستعمال صدر هذه الأمة، ولهذا الإنسان يبتعد عن مثل هذه الأمور ويقول أخطأ أخي فلان، ولا يقول كذب فلان، وإن كانت هذه من جهة اللغة ومن استعمال السلف الأوائل مقبولة، لكن لم تكن مشهورة الآن فإبعادا لسوء الظن فإننا لا نستعملها، نقول أخطأ فلان أو أخطأ علان من إخواننا، ولا نقول كذب فلان. نعم.
قال: وقد بالغ الأئمة الورعون في إنكار مقالات ضعيفة لبعض العلماء وردها أبلغ الرد، كما كان الإمام أحمد ينكر على أبي ثور وغيره مقالات ضعيفة تفردوا بها ويبالغ في ردها عليهم، هذا كله حكم الظاهر.
الله أكبر. يقول: بالغ الأئمة الورعون، الورعون ليس أن رد على المخالف يخالف الورع، في إنكار مقالات ضعيفة لبعض العلماء وهم علماء، ومع ذلك بالغ في ردها، ومع ذلك لم ينقم ذلك عليه. نعم.
قال وأما في
هذا كله حكم الظاهر. نعم.
قال وأما في باطن الأمر فإن كان مقصوده في ذلك مجرد تبيين الحق لئلا يغتر الناس بمقالات من أخطأ في مقالاته فلا ريب أنه مثاب على قصده ودخل بفعله هذا بهذه النية في النصح لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم.
نعم.
وسواء كان
لأنه إذا سكت عن الرد على من خالف الحق إن كان عالما كبيرا استقر هذا القول عند الناس، لأن مقالة العالم مقالته محل الاقتداء يا أخوان، ولهذا زلة العالم تقدم على زلة الطالب، يعني الرد على خطأ العالم يقدم على رد على خطأ الطالب. لماذا؟ هل لأن الطالب أصل من العالم؟ لا، لأن مقالة العالم محل قبول الناس. الآن ابن باز، فوزان، الباني رحم الله من مات وحافظ الله من بقي، لو أخطأ الواحد، لو قال الواحد منهم مقالة تنتشر في الناس يا أخواني ولا مقالة هشام؟ الناس تنتظر كلام هشام ولا كلام الفوزان؟ لو قلت قال هشام ألف مرة ما أحد ينتبه إليك، لكن لو قلت قال الألباني، قال ابن باز، قال العثيمين، هذا قول يعتبر عند الناس. لهذا تكون زلة هشام ليس كزلة من؟ كزلة هذا العالم. لكن بعض الناس يفهم خطأ، يفهم من العالم ما ترد عليه، لكن رد على هشام ولا ترد على الفوزان؟ غلط. الفوزان أولى بالرد من هشام. ليه؟ لأن هشام له محيط ضيق جدا، ولا تقع الفتنة بكلامه في عموم الأمة. لكن لما تقول قال العثيمين، ولهذا لازل الناس في أي بلد من البلدان إذا استدلها يقولوا شيخ ابن العثيمين يقول، شيخ ابن باز يقول، لكن في أحد يقول هشام يقول؟ فإذا زلة العالم زلة العالم، يبقى هي أولى أن ينبه عليه. نعم.
قال وسواء كان الذي بين الخطأ صغيرا أو كبيرا فله أسوة بمن رد من العلماء مقالات ابن عباس التي يشذ بها.
وانتبهوا يا إخواني الضوابط، وسواء كان الذي بين الخطأ صغيرا أو كبيرا، مش الذي بين خطأه، الذي بين الخطأ، يبقى هل يلزم العالم المجتهد؟ ما يلزم العالم المجتهد. الذي بين الخطأ سواء كان صغيرا أو كبيرا فله أسوة بمن رد من العلماء مقالات ابن عباس التي يشذ بها وأنكرت عليه من العلماء مثل المتعة والصرف والعمرتين وغير ذلك. نعم.
ومن رد على سعيد بن المسيب قوله في إباحته المطلقة ثلاثا بمجرد العقد وغير ذلك مما يخالف السنة الصريحة، وعلى الحسن في قوله في ترك الإحداد على المتوفى عنها زوجها، وعلى عطاء في إباحته.
شوف هذه مسألة، ابن عباس كان يرى أن الربا ربا ناسئة فقط ولا يرى ربا الفاضل، بمعنى أنك لو أعطيت الدرهم بدرهمين هذا جائز، لكن الممنوع أن تجعله نسيئة، تعطي الدرهم بالدرهم في غير المجلس. أما لو جعلت الدرهم بالدرهمين في مجلس واحد هذا لا بأس به. ليه؟ لأنه كان بلغه نص فقط وهو الحديث الصحيح إنما الربا نسيئة، ولم يبلغه ربا الفضل، حتى كان قبل أن يموت بسبعين ليلة بلغه هذا النص فرجع عن قوله. ولما سئل عن درهم بدرهمين قال ما يجوز، فقيل له قد كنت تفتي قبل هذا بذا؟ قال نعم كنت أفتي قبل هذا بهذا، ولكن أخبرني أخي فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فأنا أنهى عنه. كذلك المتعة فإن ابن عباس قد رجع عنها، ولعله لم يبلغ النهي الأخير في ذلك فرجع عنها رضي الله عنه. سعيد بن المسيب إمام التابعين ومع ذلك يقول قولا ما قاله أحد قبل، يرى رحمه الله تعالى أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا ثم عقد عليها رجل وطلقها حلت للأول، ولم يبلغه نص الصحيحين لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. فالإمام الكبير العالم الإمام قد يغيب عنه النص، قد يغيب عنه النص. فلهذا لو رد عليه صغير يعرف النص لقبل الرد وقبل القول. فلهذا يا إخواني بارك الله فيكم إحداث القواعد التي تكون حفظا للشخص لا للشرع ينبغي أن يوقف لها بكل قوة. وأقول لكم السر في إنكار العلماء الأكبر على مثل الحلبي والمأربي وكذا. تعرف الإنكار يعود إليه إلى أكبر إحداث قواعد في هذا الباب، باب الجرح والتعديل. أكثر ما يرد فيه على الحلبي والمأربي هذه القواعد. الأمر الثاني التعامل وموالاة من حضر منهم العلماء، يوضعون قواعد مثلا، يقولون لا نجعل خلافنا في غيرنا خلافا بيننا. يعني أنت الآن تبدع فلان مثلا، تبدع القرضاوي، أنا ما أرى تبديعه، لم يسبق أن تبديعه، فلا نجعل خلافنا في القرضاوي خلافا بيننا. وعلى هذا بقى يعني حتى لو أنك أنت بدعت علي جمعة لما أودعه، فقاعدة بقى لا نجعل خلافنا في غيرنا خلافا ماذا بيننا، لا نجعله خلافا بيننا إذا قام قولك على الدليل وقام قولي على خلاف الدليل، ولا نجعله خلافا بيننا إذا كانت المسألة تحتمل كمثل مسائل الاجتهاد العادي، قولك يحتمل قولي يحتمل وهكذا. مثلا بعض الناس قد يقول لك أنا ما أوافقك يا شيخ في تبديع رسله، فما في مشكلة، إحنا إخوة عاد، أنت تراه مبتدعا أنا لا أراه مبتدعا، ما في صح، ما في مشكلة لو كان القول يشتبه. لكن رد عليه تعالى، أنت مبدع من؟ أنت بدعت حسان، بدعت حويني، بدعت كذا، ليه إن شاء الله؟ أصل هذا كان يرى الخروج على السلطان، وهذا يرى عز للسلطان، إيه الفرق؟ أصل هذا طعن في الصحابة، وهذا طعن في الصحابة، إيه الفرق؟ أنت بتبدع سيد قطبي، أعوذ بالله من سيد قطبي، طعن في الأنبياء، وهذا طعن في الأنبياء. هذا جمع كل مخالفة من مخالفات هؤلاء. فناقشني بالعلم وكن عندك وجه في العلم وأدلة، نعم حينئذ لن نختلف في هذا الأمر. لو أنك لا تعتقد لكون دليل غير ظاهر، وأنا لا أعتقد كلامك لكون دليلك غير ظاهر، ما في مشكلة. لكن حينما يكون الدليل ظاهرا، أنت من أول الجلسة أصلا، من أول ما نأتي نناقش مسألة، وأنت شيخ انتبه، أنت لك قول وقد أنا قولي، لا تلزمني بهذا. وتأتي قاعدة أيضا يحدثونها من القاعدة الجديدة، عدم الإلزام بالتبديع، يعني قولك ليس قول معصوم حتى ألزم به. القواعد هذه أكثرها كلمة حق أريد بها باطل، صح أنا ما ألزمك بالتبديع وألزمك بالتبديع، صح أن لن نجعل خلافنا في غيرنا خلافا بيننا إذا لم يقم على صدق الدليل، لكن إذا ظهر الدليل وجب التزام، ولهذا أنا ألزمك بالتبديع إذا قام على التبديع دليل. لا يكون الإلزام بقولي، وإنما يكون الإلزام بدليلي. وإلا فأنت تقول مثلا في أي مسألة من المسائل، إن تيت تلزمني بقاعدة من القواعد في أي باب من الأبواب الأحكام الشرعية، يعني في أي باب صيام صلاة كذا 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 كذا، لا ألتزم كلامك وأقولك لا تلزمني بكلامك، لا تلزمني بكلامك. هذا في المسائل التي لم يظهر فيها الدليل، بحيث يكون الكلام كلامي أنا، بحيث يكون الكلام كلامي أنا واجتهادي أنا. أما إذا ظهر الدليل، يعني الآن إحنا في ربا الفضل، لو أنك تقول بس أنا ظهر لي كلام ابن عباس حتى ولو رجع ابن عباس، ثم أتي ألزمك بالدليل فتقول لا تلزمني مثلا، يعني أو أتي مثلا أنا أقول لك مثلا إمام أحمد والأئمة بدعوا الكرابيس، بدعوا الحسن بن صالح، بدعوا كذا، تقول هذا ما يلزمني، الحسن بن صالح إمام فقيه ولا يلزمني تبديعك. أقول لك أحمد رحمة الله عليه قال كذا، تقول لي فلان والعلماء ذكروا في كتب الفقه وذكروا في، فأنا لا ألزم، لا ألتزم هذا. فكلمة أنا لا ألتزم هذا كلمة حق قد يراد بها باطل. متى لا تلتزم كلامي؟ إذا لم يظهر دليلي. ومتى تلزم بكلامي؟ إذا ظهر دليلي. واضح يا إخواني؟ بارك الله فيكم. نعم أيها يا شيخ حسن. أي نعم، لا ما يعزو بعضنا بعض مختلفنا فيه إلا إذا كان ما اختلفنا فيه ماذا من مسائل الاجتهاد. أما يعذر بعضنا بعض مختلفنا فيه، يعني أنت تصنع الإخوان وأنا أذم الإخوان وتقول يعذر بعضنا بعضا، لك قولك وأنا لي قولي، لا. نعم،
قالوا على الحسن في قوله في ترك الإحداد على
لهذا الدور. أنا أقول لو اختلفت معك يوما أو اختلفت معي يوما سوف يكون من هذه القواعد، سوف يكون من هذه القواعد عدم فهمها وضبطها بضوابط العلماء. نعم،
قالوا على الحسن في قوله في ترك الإحداد.
طب أنا لا ألتزم كلامك في الروافض، لا أصل الروافض. طب لا ألتزم كلامك في الأشعرة، لا أصل الأشعرة قام الدليل، لا لا ده واضح. طب ما هذا واضح، يبقى رجعنا الأمر إلى الدليل. فإن لم تقبل كلامي في الواضح، لا أقبل كلامك في الواضح. فماذا أنت قائل؟ أيضا قواعد، خذها من ضمن القواعد، من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، هؤلاء منهجهم من لم يبدع، إذا لم تبدع من يبدع بدعوك، دول عندهم كده، إذا لم تبدع عندهم قاعدة اسمها من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، صح، من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، وخطأ، صح وخطأ، من لم يبدع المبتدع الذي بدعه الله ورسوله الذي قام الدليل على تبديعه فهو مبتدع، وما من لم يبدع المبتدع الذي بدعته أنت ولا يقوم ذاك على الدليل فليس بمبتدع. فهؤلاء يتحاشون بالقواعد ويتغطون بالقواعد تبرر مواقفهم أمام الناس، هؤلاء الذين يلزمون بالتبديع، هؤلاء الذين يقولون من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، هؤلاء الذين يقولون نحكم من الذين يقولون. عادت كل هذه القواعد من صلاة المغرب إلى الآن إلى أن الحق أحق أن يتبع، ومن كان معه الدليل ألزمت به، وإذا لم تلتزم بدليل ظهر فأنت منحرف وضال. بس هذا الخلاصة، تتنوع بقى القواعد، تتنوع الأساليب، تتنوع الطرح، كل هذا. إنما تقول لي أنا ما أوافقك ولا نختلف، أنت شيخنا على رأسنا نور، أصلا شيخنا أنت شيخنا على رأسنا نور، رضوان على شيخ لسه بغيت الآن، واحد بلغني بعض الإخوة لك الآن رضوان بيرى الحصر في 29، واحد بكلاء ده أنا سمعه بيقول 899، واحد بكلاء ده أنا جايبه من كتاب المقدس، واحد يا أخواني الشواشي هذه ما تعرفون أنتم فيها، أتقن المسألة، تفكر رضواني هذا يجوز أن تكلم ربع حرف عليه بدون دليل؟ ما يصلح. فلا تأخذ مسائل بسطحية، الرضوان يرى الحصر 99 والرضوان يرى أن اسم الله 198، كيف هذا؟ أنت ما تدري أصلا، الرضوان يرى الحصر 99 والرضوان جمع 198، كيف يجمع 198 وهو يرى الحصر 99؟ باعتبارين لا بد يكون 99، لأن الرضوان عنده دليل شطرة، هو واحد بس هو شطرة، إن لا 99 اسما 100 إلى واحدا، هذا باب التأكيد، لأول جعل قسمين، لأن في أول حياته كان يرى 99 فقط المطلقة وكذا وضع شروط، ثم ظهر بعد ذلك لما نوقش في أسماء دل عليها الدليل أنت ما أتيت بها، فصهر الليلة ووصل بالنهار قال فإذا بالحاسوب يخرج لي أمرا آخر، أن هناك 99 اسما مقيدة ومضافة أيضا. طيب وانت تجيب لها دليل منين؟ انت عندك أصلا دليل حصر ان لا 99 اسما، وانت جبت 99 من زمان وخلصت، ودي أسماء لابد أن تقول، وهنجيبها منين ديت؟ قال لك ما أنا الحاسوب استخرج لي أمرا لعله لأول مرة أن هناك 99 اسما مقيدة أو مضافة أيضا أظهرها الحاسوب، ولازم 99. طب ما يبقى كده كده 198؟ لا، هو 99 ودليل الثانية فين؟ طبعا نجيب 99 أخرى منين؟ 100 إلى 1، 101 مجموعة كم؟ 99. يبقى احنا فعلا حصرناها في العدد 99 بس باعتبارين، يبقى المقصود بنصف الدليل وشطر الدليل الأول أن الآية 99 اسما هذا دليل المطلق، و100 إلى واحدا هذا دليل إيه؟ المضاف، يبقى الأسماء محصورة 99 والجمع 198. عجبك ولا مش عجبك؟ وإياك تعترض، والأمة تحكم للجمع هذا، والأمة تحكم للقعدة هذا، والذي يخالف يبقى لا يفهم باب الأسماء والصفات. الوحيد الذي يفهم باب الأسماء والصفات بهذه القواعد واحد، والناس له تبع، هو محمود رضوان. من الذي استدل في تاريخ أمة الإسلام بأن 100 إلى 1 عدا جديدا وليس تأكيدا لـ 99؟ لو سألنا صغار المسلمين، إن الـ 99 اسما 100 إلى 1، لقد لك هذا تأكيد للعدد وليس عددا آخر، لكن كيف يأتي بدليل هذا؟ ثم إذا كنت أنت تجزم بهذا الحصر، أنت عشت ظهرا تجزم بالحصر الأول فقط، فليس ما تجزم به والمجزوم به في الحقيقة، أنت عشت ظهرا بلا 99 أخرى، ثم أنت كتبت 99 أخرى، والله أعلم بما سأت. العجيب أيضا المية تمانية وتسعين تسعة وتسعين تسعة وتسعين أربعة تسعة هم تسعة وتسعين في جانب تسعة وتسعين في جانب ليس منهم اسم الله، لأن لو جت اسم الله اختل العدد. من أجل هذا الله ليس داخلا في العد وإن كان من الأسماء الحسنى، يعترف من الأسماء لكن لا يدخل في العد. ليه؟ لأنه وقع متبوعا، لأن لو أدخلنا ده بقى 199 والنص بيقول 99 ومئة إلا واحد. طب لو ضعفنا الواحد بقت 100 يبقى اختل الاستدلال. لازم ألفطه كده أشف فيه لغاية ما يطلع لي كده 99 و99 راضي من راضي وساخط من. لازم ألفطه كده. طب دي زيادة يبقى ده مش داخل. طيب ديت ملهاش عدد أجيبها منين يبقى دي تأكيد ده. هو ده هو ده يا أخوان. يبقى أعظم الأبواب خللا فيه رضواني هو باب الأسماء والصفات. لكن أنت المهم بتعرف أنت فكر إن إحنا بنتكلم يا إخواني زي ما هم بيتكلموا. أصل هشام البيلي بيقول لا يا إخواني لا أبدا، دي ديانة يا إخواني. حتى ولو كان خصمك من أفجر الناس انفجرت أنت أيضا في خصومتك ولو كنت محقا فأنت مثله، حتى لو أنك محق، لأنك لم تسلك طريق الحق. وينبغي أن يرد الباطل بالحق المحض. أما إذا رددت باطلا بحق وباطل فما افترقت عنه. واضح يا إخواني بارك الله فيكم. نعم. أيضا من قواعد التي بيضعوها أن الاسم أن الحديث الحسن لا يأخذ فيه في باب الأسماء والصفات. الحديث الحسن لا يأخذ فيه في باب الأسماء والصفات، إنما يلزم الصحيح. ليه أيضا؟ ليه؟ وده أول قاعدة، وده القاعدة أيضا أول مرة يقوله أحد أن الحديث الحسن لا يأخذ به في شيء من أعماله من فروع من 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 الشرائع والدين ومن أمور الدين أول مرة يقولها. ليه؟ قال لأن الحسن حديث خفيف الضبط، وهذه الأسماء ينبغي أن تكون قطعية. نفس قاعدة خبر الأحد عند نعم، فلابد أن يطلب لذلك ماذا؟ اليقين. وهذا حديث خفيف الضبط. وأيضا فرق بين حاجة اسمها حسنة وحسنة، هذه يدعى بها دي ما يدعى بها. وأيضا لأول مرة في التاريخ يفتح الكتاب اللي هو سماه مقدس ومحرف، اللي بيسموه كتاب مقدس وصار على طريقتهم، بل ويوصي من ضمن توصياته أن يطبع بأفخر الطبعات حتى يتسنى للطالب أن ينظر فيه. لأول مرة يفتح هذا الكتاب الإنجيل ليستقي منه ما يدل على قاعدة الحصر أيضا في الأسماء الحسنى، وطلع منها 99 كذا و50 بيتفق مع عدنا كذا و20 في معنى العد كذا وهكذا. وأسمهم ثلاثة أقسام. أول مرة عالم من علماء المسلمين يفتح الإنجيل ليستدل به على باب الأسماء والصفات، بل له مؤلف خاص الأسماء الحسنى في الكتاب المقدس. ده هذا باب منحرف فيه من أبواب عديدة. ناهيك عن باب الحاكمية، هو ده زي الرسلان بالضبط. ذكرنا الرسلان في الظاهر حارب إخوانه وحارب الخوارج وهو نفسه منهم، منهم رسلان، منهم رسلان يرى العزل بغير مكفر، منهم رسلان يرى الكافر حكام بدون أخرين، منهم رسلان يرى التكفير بتشريع العام، يعني السيسي كافر ومبارك كان كافر لأن وضع قانونا حكم الناس إليه. تعرف الكلام ده؟ تعرف الكلام ده؟ تعرف الكلام ده؟ هتقول يا التشريع العام اللي ياسر برهان بالضبط رسلان. يا ابني رسلان، شوف كل اللي انت عاوزه في رسلان الا ما ادري ايه اللي انت مش عاوزه. عاوز صوفيات، عايز اشعريات، عايز خزعبلات، عايز وخرافات. صحيح خرافات انا اقصد يعني مش بتمم معنى الكلام بالالف والتاء، لا فعلا خزعبلات خرافات كل هذا موجود. عايز استهزاءات، سخريات، عايز كذبات، عايز عشقيات ومجون، كل هذا ما ترك لك رسلان شيء، ما ترك. أخطر رجل في الأمة من جهة المخالفات واخترته لأن كثير لا يعرف حقيقته. رسلان المجاهد، رسلان شيخ المحنة، بس قرأوا ملفات ماذا نصنع؟ لله حكمة بالغة. اقرأ يا ابني، اقول لهم ولا حرف نقوله، ما نترخص نخاف اخواني، ما نجرؤ ان نتكلم في نتنياهو كلمة ليست فيه. تعرف نتنياهو؟ تعرف نتنياهو؟ ما تعرفه؟ يا الله تعرف نتنياهو؟ هذا نتنياهو هذا تعرفه؟ اليهودي هذا الحاقد الحانق هذا لا يمكن يتكلم في بغير حق. ما يمكن ما يمكن. ولا يجرمنكم شنئا قوم على ألا تعلم واجبكم شنئا قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. قل
قال رسلان في تعليقه على القول المفيد للعلامة العثيمين في الشريط 33 بتاريخ 2/8 من شهر صفر لعام 33 و400 ألف قال: أما الذي يجعل تشريعا نظاما يسار عليه ويستبدل به القرآن فهذا حكمه أنه يكفر.
واضح دي ولا فيها لبس؟ واضح؟ طعن في السلطان عما نابر موجود. هذا أيضا ماذا قرر رضواني؟ يقول كده، يقول النصارى أصلا في عهد السيسي أخذوا امتيازات ما أخذوش في عهد أي رئيس. سيسي بيبني كنائس قبل ما يسكن الناس، ما أخذوا حقوقا في عهد الرئيس مثل ما أخذوا في عهد السيسي. موجود هذا. أنت فرغت يا أحمد؟ إذا فرغ نعم هذا موجود. نعم فهم يتسطرون يعني بهذا المنهج، لكنهم يا أخواني سبحان الله كل عملة الأوجه تختلف والعملة واحد. عملة واحدة يا مؤمن والله يا ابن، عملة واحد. نعم أقول أنت رد، أنت بتقول إيه دلوقتي؟ كمان مرة، كمان مرة ثالثة. يعني الأصل هو صح، معنى كلمة الأصل يعني يعني قضية للتأكيد وده للتأكيد بس. ولا الكلام مبني على التأسيس لا على تأكيد. مش اللي بتقول أصل يعني معناه نخرج عن أصل وده خروج عن أصلا. يبقى الأصل بس خلاص انت اجبت على نفسك. نعم على عدم الحصر. نعم
قال النووي رحمه الله تعالى في تعليقه على حديث إن الله 99 اسما، قال: واتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه وتعالى، فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه 99، وإنما مقصود الحديث أن هذه 99 من أحصاها دخل الجنة، فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء.
وللأمانة كما نقول احنا ممكن نقول رضوان لا يعتبر الله من الأسماء الحسنى، لا هو بيعتبره، مش احنا قلنا بيعتبره بيعتبر الأسماء الحسنى لكن يدخله في العهد. للأمانة أيضا الرضوان أيضا يعتبر أن الأسماء ليست محصورة في 99. أنت قلت محصورة في 99، طب انت خرجتنا 198 ورجعت 99، كيف يعني الأحسام أسماء ليست محصورة في 99 عند الله؟ يبقى ليست محصورة في 99 عند الله، إنما محصورة عند المخلوق. فالله تعرف لخلقه 99 إنما عنده غير محصور. فيبقى عدم الحصر اللي نقل العلماء فيه الاتفاق على عدم الحصر فيما عند الله، إنما فيما عند المخلوق محصورة في 99 زائد 99، وهو بالعدد الثاني يبطل الحصر ب99 لأنها صارت 198 بل 199 بالله. يبقى كيف تعرب إلى 99؟ أخيرا يهرب رضوان بشيء اسمه دعني مما قلت، هات لي اسم الأسماء ليس عليه دليل، هات لي اسم الأسماء ليس عليه دليل. نقول لا لا، ده زي اللي بيغش بالظبط الولد البليد في الرياضيات، وقعت الفصل يمع من أي في الامتحان 199 بس خلاص، ويبقى وافق 100 أفضل ولد. لكن تجيب الخطوات ما تجيبش 199 أبدا، يعني ما تجيش بخطوات بتاع المسألة، ما تجيبش 199 أبدا، يبقى هو كده إيه غشاه، غشاه من اللي قدامه، جاب الرقم الأخير من اللي قدامه زي الامتحان اللي بقى في آخر الملخص، جاب الرقم الأخير وحط. طب أنت الآن بمعطياته وبرهانه ما لا تسلم إلى هذا أبدا. فإحنا حسابنا معك في القواعد، إنما الذي جئت به فعلا عليه أدل. ولهذا يؤكد كلامنا لا كلامك في أنه اسعى في التماس أسماء الله عز وجل، وستجد 99 وأكثر من 99، ولهذا عد العلماء ما أوقفوا عن 99، ويكون في الحديث الفضل رجع إلى التنشيط على الجمع، فمن جامع من أسماء الله عز وجل 99 اسما 100 إلى واحدا دخل الجنة، وليس أنها محصورة في هذا. حتى فيما تعرف الله عز وجل لعباده فلازال أهل العلم يجمعون فوق 99 اسم. نعم. لا يلا اكمل
كلام الرضواني شيخنا.
في ايه؟
في الطعن في الرئيس.
ايوه.
قال الرضواني في مقطع مرئي له على الشبكة، يقول اذا كان الرئيس السيسي رايح القرى الجديدة اللي هو بيبنيها عامل كنيسة انجيلية وكنيسة ارثوذكسية للارثوذكس الانجليين الكاثوليك في كل قرية، بالرغم ان مفيش ولا واحد لسه راح، طب انت عاملها ليه؟ ده شغل تلفيق، انت عايزين تغيروا دين الناس.
ابو اسحاق مبتدع ليه؟ اصل بيقول مفيش حق مشرع على وجه الارض، مع انه ممكن يخرج منه الواد واحد تاني من اللي هو الصعيد ده اللي هو تلميذه ده قاله وطلع منه، لان العيال اللي بتبقى صغيره دول بتوع النت دول بيعرفوا وتطلعوا شويه، لكن الجماعه المعجزين دول زي حسن وحنا ما بيعرفوش، هم اللي يلعبوا على النت وبتاع، لكن اللي بيقعد بقى يجيبه الواد ده بتاع الصعيد ده طلع منه قال ايه؟ هو قال كده مفيش حاجه مشرع، قال لك ايه؟ يعني قصدي مفيش حاكم بيحكم بالشرع، بس شوف حسن اسمه هذا حوين الغيطه مش عارف يطلع منه، مش عارف يطلع منه. العيال بتوع النت دول صحتهم حلوه يا محمد، صحتهم حلوه اصلا، هل صحتهم كده كويسه بيعودوا؟ انما الجماعه المعجزين دول ما يعرفوش، يا تجيبها له انت، يا تجيبها له يبقى واحد عنده واحد يجيبها له وبعدين يتكلم بيها، يا ما يعرفش يجيب، يعرف بقى يسهر ويجيب. انما العيال دي بيعودوا ليلهم نهار ونهارهم ليل. فخرجها ببساطه جدا، قال لك انا قصدي ما فيش حاكم شرع على وجه الارض، يعني ما فيش حاكم بالشرع. طب كلمه بقى الحوينه ما فيش حاكم شرع تيجي ايه بجوارها دي؟ اللي عايز يغير دين الناس ده، ولا ده مش طاعن؟ دول بيلعبوا على كل الاحبال. هذا يقولها ويرجع يقول والحكومه والدوله والخوارج. فعهد مرسي كان يقول حسن البنا كان صادق، كان عنده صدق في تاسيس الدوله الاسلاميه، كان عنده اخلاص، بس ما كانش عنده طريقه وما كانش عنده علم وما كانش عنده كذا، لكن كان عنده اخلاص. اللي دلوقتي بعد كده بقى حسن البنا ده ايه؟ والاخوان عجزت اللغه العربيه ان تاتي بكلمه تعبر عن قبح الاخوان، ينقلها عن بعضها. شوف عجزت اللغه، انما كان قبل ذلك حسن البنا عنده صدق وعنده الاخلاص. هم هكذا يا اخواني جميعا، سبحان الله. زي هذا رسلان لما جاءوا الاشعار الصوفي يخطب مكانه خطبه، ماذا قال؟ ها؟ قال هذا فضل، هذا يجي يخطب، هذا يخطب على منبرنا، اشعار صوفي يخطب على منبرك من؟ ابن باز يخطب على منبرك من؟ الفوزان. من اجل ماذا؟ ان يسمح له بالخطب بس، سبحان الله. نعم اقرا.
قال ابن الرجاء
حتى تعرفوا المسألة كبيرة يا إخواني، كل مخالفة من هذه المخالفات كفيلة بإسقاط الواحد منهم. وأنت تأتي لا تعرف لا هذا ولا ذاك، ولا تعرف تحقيق كلام هؤلاء، وتجلس تقول فقط لا نجعل خلافنا في هذا خلافا بيننا. تشيخنا كل حاجة، لكن لا تلزمني بكلامك. ها؟ بعض الناس يمكن اليوم ممن يحضر أو شيء يقول لك أنا المسألة دي لا، أنا غير يعني لا أوافق الشيخ فيها، وإن كان شيخنا كل حاجة بس ما هو. والثاني يقول أنا والله ما، كل واحد عنده واحد ماذا يدافع عنه. أنا ما في إشكالية أبدا، أنا ضد أن واحد يبصم خلف شيخه، ولو كان شيخك هذا الألباني، ولو كان شيخك هذا ابن باز، ولو كان شيخك ربيع بن هادي، لا تبصم وراء أحد، لكن لا ترد دليلا ظهر، لا تكون صاحب هوى. إذا ظهر الدليل من أصغر الناس وجب انقياد. تعبد الله بما تعبد، تعبد بالدليل، تعبد تعبد، مش تتعبد بخلاف شيخك، تعبد بالدليل. ولو كان خلاف أعلى الأمة. نعم.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وعلى الحسن في قوله في ترك الإحداد على المتوفى عنها زوجها، وعلى عطاء في إباحته إعادة الفروج، وعلى طاووس قوله في مسائل متعددة شذ بها عن العلماء، وعلى غير هؤلاء ممن أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم ومحبتهم والثناء عليهم.
أئمة، يعني سعيد بن مسيب، الحسن، طاووس، هؤلاء أئمة أخوان، ومع ذلك الأمة ردت عليه. نعم. ابن عباس نفسه ماذا قال، اللي هو رد عليه هنا، ماذا قال ابن عباس؟ أراكم ستهلكوا، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قالوا بكر. وعلى فكرة إخواني، لفظة يوشك أن تنزل لكم حجارة وإن كانت مشهورة جدا، وذكرها شيخ الإسلام وغيره، لكن حقيقة تتبعنا هذه اللفظة من جهة المرفوع فلم نجد لها أصلا، إنما الأصل أراكم ستهلكوا، أراهم سيهلكوا، إنما هذا ما منقول بالمعنى، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. نعم.
قال: ولم يعد أحد منهم مخالفيه في هذه المسائل ونحوها طعنا في هؤلاء الأئمة ولا عيبا له.
نعم، ليس من هذا القبيل كونك تتبع عالما في خطأ أو كذا، إن هذا طعن في العالم. تذكرون كلمة في الشيخ الألباني وافقت عبارته هذه ما قلته مقولة المرجئة، قول المرجئة في هذا، قامت الدنيا. وانتم طبعا اضر بهذا الصفحة، انا ما اطلع عليها، ولا عندي فيسبوك ولا عندي اي شيء من هذا، ولا اطلع حسب ما يبلغني انا، لكن انتم اضر. ايه الاشكالية في هذا؟ ايه الاشكالية؟ هذه عبارة المرجئ من اشعره. نعم.
قال: وقد امتلأت كتب أئمة المسلمين من السلف والخلف بتبيين هذه المقالات وما أشبهها، مثل كتب الشافعية وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور ومن بعدهم من أئمة الفقه والحديث وغيرهما ممن ادعوا هذه المقالات، ما كان بمثابتها شيء كثير، ولو ذكرنا ذلك بحروفه لطال الأمر جدا.
الشافعي ماذا قال لإسحاق في الحلقة لما سئل الشافعي عن حكم بيع دور مكة؟ فذكر الأثر، ذكر الأثر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل على أي دور تنزل غدا، فقال: وهل ترك لنا عقل من رباع أو كذا، يعني باع ابن عمي، باع بيوتنا، وما بقي لنا شيء. هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على حكم بيع، على بيع دور مكة. فقال إسحاق، وكان أول مرة يحضر للشافعي، كان مع أحمد، وكان أول مرة يحضر للشافعي، قال: لكن الحسن ينهى عن ذلك. فقال الشافعي: أدن مني، من أنت؟ قال: أنا إسحاق ابن راهوية. قال: أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيه؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول قال الحسن؟ إسحاق الإمام العلم. نعم.
قال: وأما إذا كان مراد الراد بذلك إظهار
مسلم البخاري. يا أستاذ الأستاذين الذي يقبل بين عينيه، نعم، حتى قال القائل: لولا البخاري ما راح مسلم هجاء. صح، راجع كده مقدمات مسلم وهو يرد على شرط البخاري، أبلغ رد على شرط البخاري اللقي، جل مقدمة مسلم في الرد على البخاري، وإن لم يذكر اسمه، لكن الشرطية مسلم لا يرى مسألة اللقي. أنا عندي ثقة وعدل، إذا توقفت أنا في خبر الثقة العدل أقبل من؟ الله ذكر، رسول ذكر، لازالت الأمة تقبل خبر الثقة العدل ما لم يخالف. اشتراط اللقي ما يلزم، البخاري اشترط له اللقي ولو مر، مسلم يرى إمكان اللقي، إمكان اللقي، البخاري ما يقول ما 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 ما, ما يشترط إمكان، لا أحد، لازم ثبوت اللقي. وأنا كما أعلم شرط البخاري حصول السماع، لازم سماع مو بالقي فقط، يعني هناك ما هو أعلى من البخاري شرطا، وهذا البخاري وهذا مسلم. هكذا الأمة، مع احترام وتقدير الذهلي رحمة الله عليه، تلميذ أحمد، اللي جرى بينه وبين البخاري ما جرى في نيسابور، حتى وصل الأمر إلى أن الذهلي في حلقته يقول: من كان يحضر لمحمد ابن إسماعيل فلا يحضر مجلسنا. يلا، أي واحد بيحضر لمحمد ابن إسماعيل البخاري يوم، ما قام إلا مسلم، وضع الرداء على راسه وقام. والذهل إمام والبخاري إمام، لما قل بلغت الذهل في مسألة اللفظ، وهي مقولة مفترى على البخاري ينكرها البخاري رحمة الله عليه، وهي ألفاظنا بالقرآن مخلوق، وقد كذب البخاري هذه المقولة، وإنما قال البخاري أفعال العباد مخلوق، وكانت سببا في وضع جزء ما رأت عيناي مثل في مثل هذه المسألة، وهي جزء في خلق أفعال العباد البخاري من أمتع. إذا أردت أن تعرف البخاري وشخصية البخاري العلمية في غير الصحيح، انظر إلى جزء في أفعال العباد، ولا زال أهل العلم على هذه المسألة. فدعك من عربدة الصغار بارك الله فيك، ودعك من هذه، ولهذا أنا أنصحك ألا تأخذ قواعد، ولا تأخذ المنهج السلفي من رد فعلي إخواني. والله أقسم بالله لولا واقع وعيش ورستان ورضوان وخلافه ما ذكرناهم إخواني، ولا ذكرنا حسن ولا ذكرنا ولا انشغلنا به، لكن ماذا تصنع؟ واقع لابد أن ينصح الناس فيه. إنما ما لهؤلاء يا إخواني وما عليه السلف الصالح، ولهذا صاحبكم اللي كان هنا هذا ما أدري تكلم منين وإزاي وكيف، أنا في حياتي طبعا ما ذكرت اسمه، وأسأل الله ألا يزيل لساني باسمي أصلا، لأن هذا ما يستحق أن يذكر لا في العير ولا في النفير. ولكن بعض الناس يحب كل جديد حتى ولو كان على خلاف ما عليه السلف. فأمثال هؤلاء لا تأخذ المنهج من ردود أفعاله. ليست السلفية الرد على رسلان، ولا السلفية الرد على رضواني. السلفية انظر إلى أئمتها، انظر إلى أصولها، انظر إلى قواعدها، انظر إلى مادتها الأصيلة، وانزل بها على واقعك إن كان شيء ولا بد أن تنصح فيه. لكن أقسم بالله يا أخواني الواحد ما مرة يعني لو الواحد يجد رخصة ألا يذكر هؤلاء. ولهذا أنا ما أذكر أي واحد مغمور يا أخوان، ما أذكره حتى لو كان معروف عندي وناس معينين، ما أذكر إلا ما لا بد من ذكره من الرؤوس اللي هم لهم أتباع كبار. إحنا ما صاحبكم هذا اللي عندكم كنت تجلسون عنده زمان، أنا ذكرته مرة ولا مرة في حياتي. كذاب البحيرة هذا اللي كان طالب عندي يوما ما في المملكة، ذكرته مرة ولا جئت بمرة على لسان أبدا. أي واحد مغمور ما أذكره إلا أستطيع لا، وإن كنا نحذر منهم بأمور يعني في مجالس والبيان بيحصل، لكن أقصد أنه بيان عام بحيث تعرف به، لا دعوا يموت بقدره وحجمه. ولولا هؤلاء يا أخواني لهم أتباع ما ذكرناهم، والله والله ما ذكرناهم، لولا هؤلاء ما لهم أتباع ما ذكرناهم. نعم.
قال: وأما إذا كان مراد الرد بذلك إظهار عيب من رد عليه وتنقصه وتبيين جهله وقصوره في العلم ونحو ذلك كان محرما.
حتى ولو كان بحق، هذه القاعدة، لو كان ردك على صاحب باطل مرادك بذلك إظهار عيب من رده وتنقصه وتبيين جهله قصوره في العلم ونحو ذلك كان محرما، إذا كان هذا قصدك فقط. إنما لابد أن يكون قصدك إعلاء منهج السلف ونصح الناس ممن هو على منهج الخلف، مثل الجهاد بسيف والسنان في الحديث الصحيح: الرجل قاتل حمية، الرجل قاتل شجاعة، الرجل قاتل أي ذلك في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. نعم.
قال: سواء كان رده لذلك في وجه من رد عليه أو في غيبته، وسواء كان في حياته أو بعد موته، وهذا داخل فيما ذمه الله تعالى في كتابه وتوعد عليه في الهمز واللمز، وداخل أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضح ولو في جوف بيته.
وليس من اتباع أهل البدع والأهواء وبين أخطائهم، ليس من ذلك ما يذم في هذا الحديث، إنما تتتبع عورات مصونة لا يجوز كشفها. أما التتبع أهل البدع وإظهار ذلك فإنما هو تتبع ضلالات يجب إظهارها لنصح المسلمين. ومن هنا ما يجوز لك النظر في كتاب أهل البدع إلا إذا كان لاستخراج ماذا؟ ضلالهم. هذا يجب نصحا للمسلمين. إنما من كانت أعراضه مصونة وكان مسطورا هذا لا تفضح. نعم. تمشي وراء الناس، ها هذا تزوج امرأة في كذا وهذا يدخن وهذا، وتظهر هذا على النت لا، انصح له بينك وبين من كانت معصيته خاصة فانصح له خاص ولا تفضح. أما من تعدى الأمر إلى أمر عام وكذا فهذا لابد من بيان هذا الأمر. نعم.
قال وهذا كله في حق العلماء.
نعم.
قال وهذا كله في حق العلماء المقتدى بهم في الدين، فأما أهل البدع والضلالة ومن تشبه بالعلماء وليس منهم فيجوز بيان جهلهم وإظهار عيوبهم تحذيرا من الاقتداء بهم، وليس كلامنا الآن في هذا القبيل والله أعلم.
واضح، عرفتم الفرق. أهل السنة والجماعة هم الذين لا يجوز تتبع العورات والمسائل الخاصة لهم، أهل السنة أعراضهم مصونة، لكن لا يدخل في ذلك بيان أخطائهم العلمية التي هي منشور. إنما أهل البدع ففتح حالهم مراد وبيان ضلالهم مراد، أما أهل السنة فأعراضهم مصونة، ولهذا خطئ ولا تضلل لأهل السنة. عند الحلبي وغيره قاعدة صحح ولا تهدم، هذه في أخطاء أهل السنة، ونقول صحح لأنه خطأ ولا تهدم لأنه سني. إنما في أهل البدع ماذا؟ ضلل، مش صحح فقط، ضلل واهدم حتى لا يكون له قائمة في الناس. إنما نصحح ولا نهدم، هذا في أهل السنة والجماعة، صحح خطأ الألباني، صحح خطأ ابن باز، صحح خطأ كذا، ولا تهدم لأن له جنابا مصونا. أما صاحب البدعة أنا صحح للقرضاوي ولا أهدم، لا، أنا أبين ضلال القرضاوي وأسقط وأهدم. لماذا؟ لأمر شخصي، لا، حتى لا يقوم له قائمة في الناس. نعم.
قال فصل أنواع النصيحة. ومن عرف منه أنه أراد برده على العلماء النصيحة لله ورسوله فإنه يجب أن يعامل بالإكرام والاحترام والتعظيم كسائر أئمة المسلمين الذين سبق ذكرهم وأمثالهم ومن تبعهم بإحسان.
نعم، أراد برده على العلماء النصيحة وكان محترما مؤدبا هذا يصان. نعم.
ومن عرف منه أنه أراد برده عليهم التنقص والذم وإظهار العيب
لأهل السنة، نعم،
فإنه يستحق أن يقابل بالعقوبة ليرتدع هو ونظراؤه عن هذه الرذائل المحرمة.
نعم، لأنه تعدى. كيف تطعن في العلماء؟ رد على العلماء لكن لا تطعن فيهم، الرد شيء والطعن شيء. نعم.
قال ويعرف هذا القصد تارة بإقرار الراد واعترافه، وتارة بقرائن تحيط بفعله وقوله، فمن عرف منه العلم والدين وتوقير أئمة المسلمين واحترامهم لم يذكر الرد وتبيين الخطأ إلا على الوجه الذي يراه غيره من أئمة العلماء. وأما في التصانيف وفي البحث وجب حمل كلامه على الأول، ومن حمل كلامه على غير ذلك والحال على ما ذكر فهو ممن يظن بالبريء الظن السوء، وذلك من الظن الذي حرمه الله ورسوله.
هذا الرجل معروف بأدبه ومعروف باحترام العلماء، وهو فقط ردا بيان الخطأ، لا ينبغي أن تظن به ظن سوء تقول هذا ما أراد بالرد إلا الطعن في أهل العلم والفضل، لا، هذا من ظن السوء الذي يحاسبك الله عليه. نعم.
وهو داخل في قوله ومن يكسب خطيئة أو إثما، فإن الظن السوء ممن لا تظهر منه أمارات السوء مما حرمه الله ورسوله، فقد جمع هذا الظن بين اكتساب الخطيئة والإثم ورمي البريء بها.
نعم.
ويقوي دخوله في هذا الوعيد إذا ظهرت منه، أعني هذا الظان، أمارات السوء مثل كثرة البغي والعدوان وقلة الورع وإطلاق اللسان وكثرة الغيبة والبهتان والحسد والحسد للناس على ما آتاهم الله من فضله والامتنان، وشدة الحرص على المزاحمة على الرئاسات قبل الأوان.
نعم.
فمن عرفت
يريد أن يظهر فيطعن في من يرد على أهل في من يبين أخطاء العلماء مثلا فيطعن قل هذا أراد العلو وهذا أراد الطعن في العالم الفلاني أو العلاني على ما تظن به ظن السوء وهو الذي قام رده على العلم وعلى الأدب ماذا تريد أكثر من هذا إنما أنت صاحب غرض سيء وصاحب ظن سيء نعم
فمن عرفت منه هذه الصفات التي لا يرضى بها أهل العلم والإيمان فإنه إنما يحمل تزمينه للعلماء وإذا كان رده عليهم على الوجه الثاني فيستحق حينئذ مقابلته بالهوان ومن لم تظهر منه أمارات بالكلية تدل على شيء فإنه يجب أن يحمل كلامه على أحسن محملاته ولا يجوز حمله على أسوأ حالاته وقد قال عمر رضي الله عنه لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المسلم سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا
نعم قال خصوصا إذا كان الإنسان أهلا لن يظن به الخير فمن الناس من عنده أمارات عديدة تجعلك تظن به ظن السوء ومن الناس من عنده أمارات عديدة تجعلك تظن منه أو فيه الخير نعم
قال رحمه الله فصل كيفيتها ومن هذا الباب أن يقال للرجل في وجهه ما يكرهه فإن كان هذا على وجه النصح فهو حسن وقد قال بعض السلف لبعض إخوانه لا تنصحني حتى تقول في وجهي ما أكره
الله أكبر من يرقى إلى هذه أخوان لا تنصحني حتى تقول في وجهي ما أكره طب هل إذا قالك العالم ذلك تنصحه بما يسوءه دون دليل لا كون العالم يقول لك هذا فهذا من جانبه جزاه الله خيرا أن يقبل النصح ويقول انصحني في وجهي تبوى من جانبك لا تنصحه إلا بما أخطأ فيه ويكون قد قام الدليل على ذلك نعم
فإذا أخبر الرجل أخاه بعيب ليجتنبه كان ذلك حسنا لمن أخبر بعيب من عيوبه أن يعتذر منها إن كان له منها عذر وإن كان ذلك على وجه التوبيخ بالذنب فهو قبيح مذموم وقيل لبعض السلف أتحب أن يخبرك أحد بعيوبك فقال إن كان يريد أن يوبخني فلا
نعم ليس معناه بالمفهوم وإن كان يريد أن ينصحني فنعم إن كان يريد أن يسد ثلمتي فجزاه الله خيرا وإن كان يريد أن يفضح سوءتي وأن يكشف سريرتي فهذا لا أريده نعم
وقيل لبعض السلف قال فالتوبيخ والتعيير بالذنب مذموم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تثرب الأمة الزانية مع أمره بجلدها فتجلد حدا ولا تعير بالذنب ولا توبخ به
الله أكبر الله أكبر يا أخي اجلدها لكن لا تثربها يا أخي لا تعيرها سبحان الله ومثله ماذا الرجل الذي أتي به من الصحابة وهو يضرب في الخمر الصحابة تضرب في الخمر هذا جزاؤه كجزاء عقوبة يعني على شرب الخمر لكن قال رجل أخزاك الله ما أكثر ما يؤتى بك أو قال لعنك الله هنا وقف النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله اضرب هذا مأذون لك لكن تلعن لا لا تفعل هذا فإننا نضرب بعقوبة شرعية فنكون ممتثلين كما أن الصحابة هاجروا كعب بن مالك وصاحبيه مع المحبة الشديدة لهم بالأمر الشرعي حتى يأتي كعب بن مالك يكلم ابن عمه أبا قتادة ليرد عليه ما رد السلام عليكم ما يرد حتى بكى وقال أنشدك الله هل تعلمني أحب الله ورسوله وهو ما يرد عليه والمجتمع قلبه عند كعب بن مالك وصاحبيه ويود أن الفرج ينزل لكنه يمتثل أمره نعم.
وفي الترمذي وغيره مرفوعا من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله
نعم.
وحمل ذلك على الذنب الذي تاب منه صاحبه
وحمل هذا على الذنب الذي تاب منه صاحبه يعني إن عيرته بذنب تاب منه أما إن عيرته بذنب مقيم عليه وقد نصحته هذا لا إشكال لكن بذنب تاب منه حتى نسيت نفسك يا إخواني يا رأس الإخوان يا رأس التبليغ، سد نفسك يا أبو بطانية أنت، سد نفسك أنت يا مش عارف يا معلم إيه ويا إيه هذا الكلام هذا. سبحان الله، هذا مثل ما قال فرعون لموسى: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، فعلت فعلتك الذي فعلت أنت من الكافرين. يعني أنت نسيت نفسك أنت، أنت الأوتل أنت جيت تصحنا اليوم، سد نفسك أنت. الله يفرح بتوبة العبد، ويلزم أن توافق الله في فرحه. افرح بتوبة العبد مهما كان سنيفرح. إخواني بالله عليكم، لو جاء حسان، لو جاء حويني، لو جاء أضل أهل الأرض يا إخوان وأعلن التوبة ورجع من السلف، بالله عليكم من أفرح الناس بعودته؟ أهل السنة. إخواني أهل السنة يجمعون بين ضابطين: الضابط الأول معرفة الحق، والضابط الثاني رحمة الخلق. فأعلم الناس بالحق أهل السنة، وأرحم الناس بالخلق أهل السنة. نعم.
قال الفضيل: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير.
هذا الفرق بين النصيحة إذن والإيه والتعيير. فرق، لا تقول أنا منصحه، أنا نصحته وكلمته، أنت تعيره وأنت تعين الشيطان عليه. نعم. وإلا لها أداب كانت خاصة فيما بينك وبينه، خذه فيما بينك وبينه. كانت عامة، كلمه أيضا بالأدب، وأنزل الناس منازلهم إذا كانوا أهل السنة. نعم.
فهذا الذي ذكره الفضيل من علامات النصح والتعيير، وهو أن النصح يقترن به الستر، والتعيير يقترن به الإعلان.
ده ضابط هنا مهم، هو ده الخلاصة هنا. ضع كده الضابط والخلاصة في التفريق بين التعيير والنصيحة، وهو أن النصح يقترن به الستر، والتعيير يقترن به الإعلان. طبعا هذا فيما يطلب له الستر، فالنصح يطلب له الستر، والتعيير يطلب الإعلان فيما يطلب فيه الستر. لكن النصيحة أحيانا تكون بالإعلان، لكن مع الرحم، مع عدم التعد، فيما يكون الخطأ فيه في الإعلان، لكن من غير تعيير، إنما هو نصيحة للمسلمين. نعم.
وكان يقال: من أمر أخاه على رؤوس الملأ فقد عيره، أو بهذا المعنى. نعم. وكان السلف يكرهون الأمر بالمعروف.
طبعا يعني هذا ما لم يكن في منكر عام، منكر عام بيديك تنكر عليه عام، لكن تقول تعالى فلان أو تصعد من برك: لقد رأيت بعضهم، هو فلان الفلاني، يدخن في دورة المياه في المسجد. طب هذا أمر خاص، خذه. رأيته وأنا في السوق والله ينظر إلى امرأة ويعكس امرأة ويضحك معها، ويأتي يوم الجمعة يخطب بنا، وفي صلاة الترويح يؤمنا. لا ينبغي هذا، هذا خذه فيما بينك وبينه. نعم.
وكان السلف يكرهون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذا الوجه، ويحبون أن يكون سرا فيما بين الآمر والمأمور، فإن هذا من علامات النصح. فإن الناصح ليس له غرض في إشاعة عيوب من ينصح له، وإنما غرضه إزالة المفسدة التي وقع فيها.
نعم، ده غرضه أن ينتهي المنكر. نعم.
وأما الإشاعة وإظهار العيوب فهو مما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، الآيتين. والأحاديث في فضل الستر في فضل السر كثيرة جدا. وقال بعض العلماء: لمن يأمر بالمعروف واجتهد أن تستر العصاة، فإن ظهور عوراتهم وهن في الإسلام، أحق شيء بالستر العورة. فلهذا كان إشاعة الفاحشة مقترنة بالتعيير، وهما من خصال الفجار، لأن الفاجر لا غرض له.
الذين يحبون أن تشاع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. نعم.
لأن الفاجر لا غرض له في زوال المفاسد، ولا في اجتناب المؤمن للنقائص والمعايب، إنما غرضه في مجرد إشاعة العيب في أخيه المؤمن.
نعم.
وهتك
يعني
عرضه،
يعني هو لا يهتم أن تتوب أنت، المهم أن يفضحك. وأما التوبة فهو لا يحرص عليها، فليس غرضه أن تعود أنت إلى الشريعة. نعم.
فهو يعيد ذلك ويبديه، ومقصوده تنقص أخيه المؤمن في إظهار عيوبه ومساويه للناس، ليدخل عليه الضرر في الدنيا. ومن ناصح فغرضه بذلك إزالة عيب أخيه المؤمن واجتنابه له، وبذلك وصف الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، ووصف بذلك
عليكم بالمؤمن الرؤوف الرحيم. نعم.
ووصف بذلك أصحابه فقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم.
إذن شدتهم على من؟ على الكفار، ورحمتهم بمن؟ بالمؤمنين. نعم.
ووصف المؤمنين بالصبر والتواصي بالمرحمة،
وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم.
وما الحامل للفاجر على إشاعة السوء وهتكه فهو القوة والغلظة، ومحبته إيذاء أخيه المؤمن وإدخال الضرر عليه، وهذه صفة الشيطان الذي يزين لبني آدم الكفر والفسوق والعصيان ليصير بذلك من أهل النيران، كما قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال بعد أن قص علينا قصته مع نبي الله آدم عليه السلام ومكره به حتى توصل إلى إخراجه من الجنة: ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما.
الله أكبر. شوف انتبهوا، غرض الشيطان هو غرض أيضا شيطان الإنس حينما يفضح الناس، ولا يريد أن يعود عن المعاصي إنما يريد فضيحته، فلم يكن انتقاده لله عز وجل. انظروا إلى هذا الاستدلال في هذه الآية: ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما. هذا غرضه، هذا غرضه. نعم. فشتانا
بين من قصده النصيحة وبين من قصده الفضيحة، ولا تلتبس إحداهما بالأخرى إلا على من ليس من ذوي العقول الصحيحة.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وهذا يظهر له أمرات يا أخوان، إذا رأيت الرد ينضبط بالقواعد العلمية والأدلة الشرعية، وليس عنده بغي، ولو كان يرد على يهود أو نصارى وليس عنده بغي. الله قال يا أخواني سبحان الله في كتابه: وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا على واحد والله أمرنا به. قال تعالى ردا عليهم:
قل إن الله
لا يأمر بالفحشة أتقولون على الله ما لا تعلمون. فأبقى واحدة ورد واحد، فالحق يقبل ويقرر ولا يرد، لكون الناطق به أعدى الخصوم، سنتقي الله عز وجل في الرد على الخصوم مهما كان. الله قال في القرآن ماذا يا إخوان؟ لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. جنس اليهود أحنق من جنس النصارى. ومن أهل الكتاب من إن تأمنوا بقنطار يؤديه إليك، ومن إن تأمنوا بدينار إلا ما دمت عليه قائم. وصف التوصيف الذي لا يقوم على هوى حتى ولو كان ضالا، وصف التوصيف. نعم.
فصل العقوبة: وعقوبة من أشاع السوء على أخيه المؤمن وتتبع عيوبه وكشف عورته أن يتبع الله عورته ويفضحه ولو في جوف بيته، كما روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، وقد أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من وجوه متعددة. وأخرج الترمذي من حديث واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. وقال حسن غريب. وخرج أيضا من حديث معاذ مرفوعا: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله، وإسناده منقطع. وقال الحسن: كان يقال من عير أخاه بذنب تاب منه لم يمت حتى يبتليه الله به. ويروى من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بإسناد فيه ضعف: البلاء موكل بالمنطق، فلو أن رجلا عير رجلا برضاع كلبة لرضعها. وقد روى هذا المعنى عن جماعة من السلف، ولما رد:
إلا أن يتوب إلى الله وأن يؤوب إلى الله عز وجل. لكن من بقي هذا صفة له فإنه يخشى، يخاف أن يبتليه الله سبحانه وتعالى. فما ذنب يا أخواني أعظم من أن يعجل الله عقوبته في الدنيا من البغي؟ لهذا احذر البغي، احذر البغي. نعم.
ولما ركب ابن سيرين الدين وحبس به قال: إني أعرف الذنب الذي أصابني هذا، عيرت رجلا منذ 40 سنة فقلت له: يا مفلس.
نعم.
فصل في التعيير: ومن أظهر التعيير إظهار السوء وإشاعته في قالب النصح، وزعم أنه إنما يحمله على ذلك العيوب إما عاما أو خاصا، وكان في الباطن إنما غرضه التعيير والأذى، فهو من إخوان المنافقين الذين ذمهم الله في كتابه في
يعني
مواضع.
أنا أقول والله يا جماعة أنا ما أردت إلى الخير وما أردت، وهو قصده التعيير، قصده إسقاطه لأجل إسقاطه، وربما يكون حاسدا إياه، فهذا فيه نفاق أنه أظهر خلاف ما يبطل. نعم.
فإن الله تعالى ذم من أظهر فعلا وقولا حسنا وأراد به التوصل إلى غرض فاسد يقصده في الباطن، وعد ذلك من خصال النفاق كما في سورة براءة التي هتك فيها المنافقين وفضحهم بأوصافهم الخبيثة، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. وقال
لا يحلفون إن أردنا، هو ده موضع الشاهد أصلا، إلا الحسنى مع كل هذا، ولا يحلفون إن أردنا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. وفي سورة النساء إن أردنا إلا أحسن وتوفيقا، في سورة البقرة إنما نحن مصلحون ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. ليست العبرة بالدعاوى وتجلس تظهر النصح وتظهر، إنما العبرة بالعمل، العبرة بالعمل. نعم.
وقال تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا الآية، وهذه الآية نزلت في اليهود لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره، وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه، واستحمدوا بذلك عليه وفرحوا بما أتوا من كتمانه وما سألهم عنه.
والعبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم المعنى، فاليهود لما سألهم النبي عن شيء فكتموه أخبروه بغير فرحوا، قال خلاص احنا أخبرنا وخلى عليه وقبل هذا ففرحوا بهذا الأمر. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم مفازة من العذاب ولهم عذاب أليم، وهذا يلحق به كل واحد على هذا الخلق. نعم.
كذلك قال ابن عباس رضي الله عنه
ولهذا انظر في حديث أيكم الذي رأى الكوكب الذي انقضى البارحة، قال أنا، ثم قال أما إني لم أكن في صلاة ولكنني لدغت، يظن ظن يا جماعة أنا كنت رأيت الكوكب بالليل الساعة 2 ولا كذا أنني كنت أصلي، لا أنا ما كنت أصلي، لا تظن بي هذا، وكان ما ينفع عن نفسي ظن السوء. انظروا إلى الإخلاص يا أخوان، فيه الإخلاص، فيه الإخلاص، ولهذا ترتب العلم على هذه الكلمة. قال ولكنني لدغت، ولو أنه قال رأيته وسكت لما ترتب هذا العلم الخاص. قال فماذا صنعت؟ قال ارتقيت. قال فماذا وماذا حملك على الرقية؟ فما حملك على الرقية؟ قال حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثك الشعبي؟ قال حدثنا عن مريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين وحمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس ثم ذكر الحديث. كل هذا الحديث ترتب على كلمة يا مؤمن ولكنني لذغت، لو ما قالها ما جاءنا العلم، لو ما قالها ما جاءنا هذا العلم. فانظروا كيف ينفي عن نفسه، ماذا أن يظن به أنه كان قائما وليس بقائم. انظروا الإخلاص يا إخوان، بارك الله فيكم. ولهذا كان بعض السلف يجتهد في إخفاء أعماله، حتى إن بعضهم كانت لا تشعر المرأة زوجته بقيامه، كان ينومها، ينومها كما تنوم المرأة صبيها، ثم يسحب يده ويقوم، وكان بعضهم يبكي حتى تبل دموعه وسادته وما تشعر به امرأته. قال رجل يوما ما الفضيل الفضيل بما سبق الفضيل، يقول فخرجت معه في بعض أسفاره فنزلنا منزلا وقدم العشاء فانطفأ السراج. قال فقام رجل يصلحه، فلما أصلح نظرت إلى الفضيل فإذا عيناه تذرفان بالدموع، فقلت بهذا صفقنا الفضيل. فكان السلف على هذا الأمر، التعبد يا أخواني بالعلم، التعبد بالعلم يا أخواني، ديانة العلم، ديانة العلم صيانة يا أخوان. العلم ما هو بأنك ترد على فلان ليكون لك علو في الأرض، أو أن تكون العالم الذي تقبل أمة رأسك ويديك، لا يا أخواني، بئس هذا. أقول لو كان هذا الغرض في نفسك أنصحك أن تطلب الدنيا بالدنيا، اترك هذا السبيل واذهب إلى الدنيا، افتح لك محل أدوات كهربائية ولا مزرعة دواجن ولا أي شيء، أطلب الدنيا بالدنيا. أمر يقال الأستاذ، يقال الوزير، يقال الغفير، يقال أي شيء، لكن لا تطلب ما عند الناس بعمل صالح. ينبغي أن يكون الطلب منك لوجه الله عز وجل. باب من أراد بعمله الدنيا. ابن عبد الوهاب وضع هذا الباب بعد باب ما جاء في الرياء. ما الفرق بين البابين؟ باب ما جاء في الرياء هذا باب، باب من أراد بعمله الدنيا. ما هو بهذا الرياء يا إخوان؟ باب ما جاء في الرياء قام يعمل صريحا يري الناس ذلك ليثني الناس عليه. طب والباب الثاني؟ إنما أراد وقصد إلى الطاعة ليحصل بها دنيا، مو بيمدح الناس، لا، أرد دنيا، أرد مال، أرد كذا، العلم هذا ليحصل مالا، العلم هذا ليحصل. إنما الثاني أراد الثناء، ولو لم تأتيه الدنيا هذا أراد بالعلم الدنيا. شفت الفارق الدقيق، الفارق الدقيق. ولهذا تبويبات ابن عبد الوهاب بحق فعلا صدق العالم الذي كان يطعن في ابن عبد الوهاب كل يوم، حتى جاء واحد وأخذ كتاب التوحيد ونزع غلافه ثم دفعه إليه وقال خذ هذا وانظر فيه وقل رأيك، حتى إذا نظر وجاء قال هذا الكتاب من الذي صنفه؟ إن هذا الكتاب وصحيح البخاري، الذي صنف هذا الكتاب وصحيح البخاري رجل واحد. فعلا هي الطريقة. ومع ذلك الرضوان يقول هذا الكتاب هو جيد يعني، لكن ما هو بالكتاب الذي يستوعب توحيد العبادة. تخيلوا أخواني، تخيلوا كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب 66 باب، ما استوعب وزهد فيه يعني من جملة الكتب. ما يصلح هذا، ما يكفي هذا الكتاب، ما يكفي، ما يصلح هذا الكتاب الذي أثنى عليه العلماء حتى قال بعضهم ليس له نظير في الوجود. وأنا أقول لك ليس له نظير في الوجود في باب. هات المكتبة الإسلامية من أول كتاب صنف فيها إلى اليوم، أعطيني مثله في باب. ليس لأنه أعلم ممن سبق، لا، وليس أنه خرج عمن سبق، لا، وإنما هي طريقة تصنيف هداه الله إليه في هذا الكتاب. فعلا ليس في المكتبة له نظير. مثل كتاب درء تعارض العقل والنقل لما مدح ابن القيم شيخ الإسلام فيه في النونية. نعم
شيخنا، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا.
نعم،
ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا يفعلوا، يستدل بها على تحريم السرقات العلمية ونقل الكلام بالعزو
كل شيء. طبعا طبعا هذا من أعظم الأبواب، باب التشبع بما لم يعطى. نعم.
كذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما وحديثه بذلك مخرج في الصحيحين، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجالا من المنافقين كانوا إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت هذه الآية. فهذه الخصال خصال اليهود والمنافقين، وهو أن يظهر الإنسان في الظاهر قولا أو فعلا، وهو في الصورة التي ظهر عليها حسن، ومقصوده بذلك التوصل إلى غرض فاسد، فيحمده على ما أظهر من ذلك الحسن، ويتوصل هو به إلى غرضه الفاسد الذي هو أبطنه، ويفرح بحمده على ذلك الذي أظهر أنه حسن وفي الباطن شيء، وعلى توصله في الباطن إلى غرضه السيء، فتتم له الفائدة وتنفذ له الحيلة بهذا الخداع.
نعم.
ومن كانت هذه صفته فهو داخل في هذه الآية ولا بد، فهو متوعد بالعذاب الأليم. ومثال ذلك أن يريد الإنسان ذم رجل وتنقصه وإظهار عيبه لينفر الناس عنه، إما محبة لإيذائه أو لعداوته أو مخافة من مزاحمته على مال أو رئاسة أو غير ذلك من الأسباب المذمومة، فلا يتوصل إلى ذلك إلا بإظهار الطعن فيه بسبب ديني، مثل أن يكون قد رد قولا ضعيفا من أقوال عالم مشهور فيشيع بين من يعظم ذلك العالم أن فلانا يبغض هذا العالم ويذمه ويطعن عليه، فيغر بذلك كل من يعظمه ويوهمهم أن بغض الراد وأذاه من أعمال
العربي يعني في شهابة ولحمة كما في الحشيش
من أعمال العرب، لأنه ذب عن ذلك العالم، لأنه ذب عن ذلك العالم ورفع الأذى عنه، وذلك قربة إلى الله تعالى وطاعته، فيجمع هذا المظهر
المظهر
فيجمع هذا المظهر للنصح بين أمرين قبيحين محرمين، أحدهما أن يحمل رد أن يحمل رد هذا العالم أن يحمل رد هذا العالم القول الآخر على البغض والطعن والهوى، وقد يكون إنما أراد به النصح للمؤمنين ويظهر ما لا يحل له كتمانه من العلم، والثاني أن يظهر الطعن عليه ليتوصل بذلك إلى هواه، والثاني أن يظهر الطعن عليه ليتوصل بذلك إلى هواه وغرضه الفاسد في قالب النصح والذب عن علماء الشرع. وبمثل هذه المكيدة كان ظلم بني مروان وأتباعهم يستملون.
يعني إذا ماذا يصنع؟ يعني مثلا أنت رددت على العلامة بن باز ردا محكما مؤدبا، فيأتي حاقد عليك فماذا يصنع وأنت محق ومؤدب؟ يأتي إلى طلاب ابن باز ويسافر إليه ويقول عندنا رجل، هذا الرجل طعن في العلامة ابن باز وانتقش ابن باز وزعد الناس في ابن باز وغير ذلك، فيحملهم على انتقاص هذا الشخص. فهذا وقع في محظورين: المحظور الأول أنه حمل الرد على الغرض الفاسد، والمحظور الثاني أنه أظهر نفسه مدافعا عن العلماء، هو الذي يدافع عن العلماء وليس كذلك. نعم.
وبمثل هذه المكيدة كان ظلم بني مروان وأتباعهم يستملون الناس إليهم وينفرون قلوبهم عن علي بن أبي طالب والحسن والحسين وذريتهم رضي الله عنهم أجمعين، وأنه لما قتل عثمان رضي الله عنه لم تر الأمة أحق من علي رضي الله عنه فبايعوه، فتوصل من توصل إلى التنفير عنه بأن أظهر تعظيم قتل عثمان وقبحه، وهو في نفس الأمر كذلك. ضم إلى ذلك أن المؤلب على قتله والساعي فيه علي رضي الله عنه، وهذا كان كذبا وبهتانا.
لا تظن أن هذا إنما هو من معاوية ومن معه، حاشا معاوية أن يظن بعلي هذا أبدا، وإنما كان الخلاف بين معاوية وعلي تسليم القتل فقط، لكن هناك من المنافقين ومن حدثاء العهد بالإسلام من استغل هذه البيئة فنشر في الناس المقولات الفاسدة، لكن لا تنسب مقولة من هذه المقولات إلى الصحابة أهل الفضل وإلى التابعين أهل الفضل. نعم.
وكان علي رضي الله عنه يحلف ويغلظ الحلف على نفي ذلك، وهو الصادق البار في يمينه رضي الله عنه، وبادروا إلى قتاله ديانة وتقربا، ثم إلى قتال أولاده رضوان الله عليهم، واجتهد أولئك في إظهار ذلك.
الحقيقة أن هذا كلام من الحافظ ابن رجب، يعني فيه إجمال، كان المفترض أن يكون هذا الموضع موضع تفصيل، لأن من الذي قتل علي إلا معاوية ومن معه؟ لكن في جند معاوية نعم من يكون عنده المخالفات، كما أن في جند علي من كان عنده المخالفات. أما الصحابة في الطائفتين فنمسك عما شجر بينهم ونترضى عنهم جميعا، وليس لأحدهم غرض فاسد، لا معاوية ولا علي ولا عمرو بن العاص ولا أبو موسى الأشعري، وليس هذا من قبيل مجاملة، يعني أن هناك طواما عندهم ونحن نحاول سترها، أبدا أبدا، بل هم مجتهدون إما مصيب لأجرين وإما مصيب لأجر. نعم.
واجتهد أولئك في إظهار ذلك وإشاعته على المنابر،
والذي يعترض على هذا أو لا يستوعب هذا يبحث ليله ونهارا ليأتي بعبارة خرجت من علي بغير ديانة أو من معاوية بغير ديانة أو من أحد من صحابة رسول الله، يأتي بعبارة واحد ما حملها على ذلك ديانة. نعم.
واجتهد أولئك في إظهار ذلك وإشاعته على المنابر في أيام الجمع وغيرها من المجامع العظيمة، حتى استقر في قلوب أتباعهم أن الأمر على ما قالوه، وأن بني مروان أحق بالأمر من علي وولده لقربهم من عثمان وأخذهم بثأره، فتوصلوا بذلك إلى تأليف قلوب الناس عليهم وقتالهم لعلي وولده من بعده، ويثبت بذلك لهم الملك واستوثق لهم الأمر. وكان بعضهم يقول في الخلوة لمن يثق إليه كلام ما معناه: لم يكن أحد من الصحابة أكفأ عن عثمان من علي، فيقال له: لما يسبونه إذن؟ فيقول إن الملك لا يقوم إلا بذلك.
حاشا معاوية ومن معنى يقول أحد من ذلك. يعني الحقيقة الحقيقة نحن لا نوافق الحافظ ابن رجب، وإن كنا يعني نعلم أنه ما يريد معاوية ولا كذا، لكن هذا موضع ما يصلح فيه إجمال، لأن من لم يكن عنده علم بصيرة يسقط هذا الكلام على من؟ على من قاتل عليا، وما قتل علي إلا معاوية. لكن معلوم أن الجيشين وهما كبيران، أهل الشام وأهل المدينة جيشان كبيران، ليس فيه من الصحابة إلا 100 بل لم يبلغ 30. وقد ذكر ابن سيرين أثرا صحيحا قال: هاجت الفتنة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون، فلم يقاتل منهم 100 بل لم يبلغ 30. فتخيل جيش بعشرات إن لم يكن 100 ألوف، وجيش بعشرات إن لم يكن 100 ألوف، خرج 30 واحد فقط. البقي إذن من قد تقع منهم المقولات التي فيها التعدي والتجاوز، لكن حاشا الصحابة أن يكون بينهم وفيهم أحد ذلك. ولم يكن جزما وقطعا، ولا يدل على ذلك حرف واحد، لم يكن من أغراض معاوية غرض واحد في التعلق بالملك، ولا طالب بالملك، ولا طالب بالإمرة، ولا ادعى فضلا على علي، ولا امتنع من بيعته إلا باجتهاد في أمر واحد: اقتل قتلة عثمان أو سلم لي قتلة عثمان فنحن أولياء دمه ولن أبايعك حتى تفعل ذلك. وإلا ما طلب ملكا أبدا رضي الله عنه. نعم.
ومراده أنه لولا تنفير قلوب الناس عن علي وولده ونسبتهم إلى ظلم عثمان لما مالت قلوب الناس إليهم لما علموه من صفاتهم الجميلة وخصائصهم الجليلة، فكان يسرعون إلى متابعتهم ومبايعتهم، فيزول بذلك ملك أمية وينصرف الناس عن طاعتهم. وكان بعضهم يقول في الخلوة:
نعم.
قال: فصل العلاج. ومن بلي بشيء من هذا المكر فليتق الله ويستعين به ويستعن به ويصبر، فإن العاقبة للتقوى، كما قال الله تعالى بعد أن قص قصة يوسف وما حصل له من أنواع الأذى بالمكر والمخادعة: كذلك مكنا ليوسف في الأرض. وقال الله تعالى حكاية عنه:
ولنعلمه من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. نعم.
وقال الله تعالى حكاية عنه أنه قال لإخوته: أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا الآية. وقال تعالى في قصة موسى عليه السلام:
إنه الشاهد إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. نعم.
وقال تعالى في قصة موسى عليه السلام وما حصل له ولقومه من أذى فرعون وكيده، قال لقومه: استعينوا بالله واصبروا. وقد أخبر الله تعالى أن المكر يعود وباله على صاحبه، قال تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله الآية. وقال تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها الآية. والواقع يشهد بذلك، فإن من سبر أخبار الناس وتواريخ العالم وقف على أخبار من مكر بأخيه فعاد مكره عليه، وكان ذلك سببا لنجاته وسلامته على العجب العجاب. ولو ذكرنا بعض ما وقع،
فإن الله قال: ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. ولا يحق المكر السيء، ولكن الله يمهل ولا يهمل. نعم.
ولو ذكرنا بعض ما وقع من ذلك لطال الكتاب واتسع الخطاب، والله الموفق للصواب وعليه قصد السبيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.
مبحث مختصر، مبحث سلفي في مسألة مهمة جدا، هو التفريق بين النصيحة والتعيير، التفريق بين النصيحة والغيبة، التفريق بين الكلام في من أخطأ وإن كان من العلماء النجباء، وفي من ضل من أهل البدع والضلال، وأن ذلك كله مقبول على العين وعلى الرأس. يمدح السلف فاعله ويمدح السلف قائله، شريطة أن يقوم ذلك سواء مع أهل السنة حين ترد على أحدهم أو مع أهل البدع، أن يقوم ذلك على النصيحة لله ولرسوله ولكتابه لأئمة المسلمين وعامتهم، وأن يراد من وراء ذلك أن تكون كلمة قضايا العليا وكلمة الشريعة هي العليا. أما من فعل ذلك كما قال ابن تيمية رحمه الله، من فعل ذلك ولو وافق الحق، من فعل ذلك إرادة للعلو في الأرض، من فعل ذلك إرادة لمحمدة الناس، فإن ذلك مثله كمثل من قاتل ليقال، ليس من قاتل لتكون كلمة الله العليا. وهذا الذي يؤكده عبد الوهاب حينما قال: فإن كثيرا من الناس ممن يدعو إلى الله يدعو إلى النفس، يقول منهج سلفي وهو في الحقيقة يريد منهجه، ويظهر الدفاع عن السنة ورد أهل البدع، هذا في الظاهر، والله يعلم بباطنه. فكم من الناس من يدعو إلى الله في الظاهر وعلى منهج صحيح، وفي الحقيقة يدعو إلى نفسه، والله أعلم من يكلم في سبيله. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإخواننا الإخلاص في القول والعمل والسداد في المنهج والطريقة، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونلقاكم بعد رمضان إن أحيانا الله سبحانه وتعالى على خير. عندك بعض إيه؟